بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. في هذا اللقاء وفي كل لقاء من لقاءات برنامجنا أسعد وتسعدون باستضافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أشرف بأن أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله يا شيخ.
الله يسلمك ويوفقك الخير، أرحب بك وبجميع المشاهدين لهذا البرنامج.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، وأشكركم على طيب متابعتكم وتفاعلكم مع البرنامج. كما تعلمون أن هذا البرنامج يهتم بالعلاقات الأسرية، يهتم يزيد الحديث عن علاقة الزواج. تكلمنا في الحلقات الماضية عن أحكام عامة تتعلق بالزواج، تكلمنا أيضا عن أحكام الخطبة والنظر إلى المخطوبة وما يتعلق بذلك من مسائل سواء كانت قديمة أو حديثة. تكلمنا بعد ذلك عن أركان النكاح أو الزواج وما يندرج تحتها من مسائل، وأثرنا في الحلقة الماضية إلى أن حلقتنا هذه ستكون بإذن الله عز وجل عن شروط النكاح. نعرض في حلقتنا الكثير والكثير من المسائل التي عرضها الفقهاء رحمهم الله تعالى، أيضا الكثير من المسائل التي استجدت في أيامنا هذه والتي نحتاج جميعا إلى بيان الحكم الشرعي لها. بداية أكرر ترحيبي بضيفي الكريم وأستهل حلقتنا بإعادة ما أشرنا إليه في الحلقة الماضية الشيخ سعد في التفريق بين الركن والشروط، حيث تكلمنا عن الأركان واليوم سنتكلم عن الشروط. وتكرمت جزاكم الله خير ببيان الفرق بينهما في الحلقة الماضية، فلعل من المناسب شيخ سعد أن نستهل هذه الحلقة بإعادة هذا التفريق ثم نفرغ من خلاله إلى بقية محاورنا.
نعم، بالنسبة للأركان هي جزء من الماهية، ليست سابقة له ولا لاحقة له، بينما الشروط هي أمور سابقة للمشروط. مثال هذا الركوع والسجود أجزاء من الصلاة هي أركان فيه، بينما ستر العورة والوضوء هذه سابقة له فتكون شرطا في الصلاة. كذلك فيما يتعلق بالنكاح هناك أركان مثل الزوجين مثل القبول والرضا، وهناك أمور سابقة تكون شروطا مثل حضور الولي ومثل رضا الزوجين. لكن هنا أيضا مسألة ينبغي أن نلاحظها، وهي التفريق بين شروط الزواج والشروط في الزواج. شروط الزواج هي جعلها الله عز وجل وقدرها من الله عز وجل، مثل أن يكون هناك رضا بين الزوجين، الله الذي جعله. بينما الشروط في الزواج هذه من المتعاقدين ومن الزوجين، كانت شروط المرأة على زوجها شرطا معينا، أو أن تكون حاملة، أو أن يكون لها ليلة أو لا يكون لها ليلة ونحو ذلك. فشروط الزواج هذه من الله، والشروط في الزواج هذه من المتعاقدين.
جميل جميل. شيخ سعد، قبل أن ندخل إلى تفصيلات هذه الشروط وبيان مسائلها، أستأذنكم أن نخرج بهذا التقرير لنشاهده سويا ثم نعود بإذن الله عز وجل لاستكمال محاورنا. مشاهدي الكرام، فاصل قصير أعده لنا الزميل أذكر الشريف جزاه الله خيرا، نتابع هذا الفاصل سويا ثم نعود لبيتنا الكريم لنعرض عليه محاور موضوعنا وحديثنا عن شروط النكاح، فتابعونا بعد هذا الفاصل.
هل يجوز للوالد أن يجبر ابنته على الزواج؟ لا يجوز، لا يجوز أن الأب يجبر ابنته على الزواج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوج البكر بعد استئذانه أو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز مطلقا، قد يكون هناك تقييد، يعني مثلا الإجبار بشكل عام لا يجوز، ولكن إذا كان مثلا هناك موانع دائما من البنت بدون أسباب معينة أو تقدم لخطبتها رجل يعني له دين وخلق عالية ومعروف وله ثباتات وشروط، قال مقيدا لا بشكل عام، لا ما يجوز. سبب إذا كان أخشى على الفتنة يجوز أن يجبر على الزواج، إذا ما يخاف عليها من الفتنة ما يجوز إجبارها.
شرعا لا يجوز إلا أن رأى الأب هناك مصلحة شرعية فله في هذا، أن قد تكون الفتاة صغيرة ولا تعرف مصلحتها الإنسان كذلك قد يكون عندها ميول لرجل آخر لا يرى الأب إنه يصلح من الناحية الشرعية، فلا في هذا الحال يجبرها، وإلا الأفضل في الشرع أنه لا يحل لها أن يجبرها.
والله حسب يعني في بعض الحالات إذا كان يخشى عليها من الفتنة ففي هذه الحالة ممكن يجبرها على الزواج، وفي نفس الوقت إذا شاف الشخص اللي تقدم له يعني يرضاه في دينه وخلقه فيخشى على بنته من الفتنة فهذا يحق له أن يجبره على الزواج.
كيف نزوج المجنون؟
المجنون لا يزوج، رفعت عنه الأحكام فلا يزوج، ليس له قدرة على الولاية.
المجنون لا يتزوج لأنه ليس له ولاية على أحد، على هذا لا نجبره على الزواج، لأن كذلك قد يكون فاقد ما يكون عند الرجال، على هذا لا نجبر التزويج.
المجنون لا يزوج إلا لما يكتمل عقله ويتخرج، في هذا الحالة المفروض ما يزوج يعني.
لا يزوج المجنون أنه فقد عقله.
لا ما يزوج سبب أنها ليس كفوا أنها يعني عوها.
بعض الأحيان يقول المرأة المطلقة أو الأرملة يقول لها ابن وأب، فأيهما يتولى تزويجها؟
الذي يتولى تزويجها أبيها، نعم أب
الوالد، لأن الوالد هو الأصل، الأصل هو الوالد، ولي الأمر هو الأصل للوالد، والدها في غيابه يكون من ينوب عنه، لكن إذا وجد الأصل بطل الفرع أبوها.
يقول له لا عليها هو اللي يفرض عليها،
في هذه الحالة أبوها هو المسؤول عنها فهو اللي ولي أمرها يعني ولي زوجها أبوها.
يقول تزويجها الأب.
الأسرة أنس ومودة
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد مشاهدة هذا الفاصل، وأشكركم على متابعتكم، أشكر الزميل أكثر على إعداده لنا فجزاه الله خيرا. كنت مع ضيفي الكريم قد عرضت عليه المسألة في التفريق بين الركن وبين الشرط، بإذن الله عز وجل سندخل في تفصيلات هذه الشروط. الشيخ تعالى ثم أشكركم حفظكم الله إلى العديد من هذه الشيخ كتنفيذ. إذا أردتم من الشيخ أن نبدأ بالشرط الأول وهو ما يتعلق برضا الزوجين، بداية الشيخ بيان المقصود لهذا الشرط ثم الأدلة التي أثبتت مشروعيته بنا في هذا.
الفقهاء يختلفون في تعداد هذه الشروط، ولكل مذهب طريقة في تعداد هذه الشروط. عند الحنابلة يذكرون من الشروط تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة، وبعضهم يزيد الكفاءة، هذا خمسة شروط. أما بالنسبة لتعيين الزوجين فلا بد أن يكون كل واحد من الزوجين متعينا معروف العين، إما باسم أو بصفة أو بإشارة أو بغير ذلك.
العلم غفر الله شيخ حق الله.
الشرط الثاني متعلق برضا الزوجين، بحيث لا بد أن يكون كل من الزوجين راضيا بهذا الزواج، راغبا فيه، وأن لا يكون مجبرا عليه. فإذا كان أحد الزوجين مجبر على الزواج لم يصح الزواج لفقد أحد الشروط. والدليل على هذا أن الشرع قد أمر بالرجوع إلى المتعاقدين، لأن الشان شان المتعاقدين وهو حقهما، فلا يتفرغ في حقهما إلا بإذنهما. وإذا كان المال هو أقل من قضية الفروج يشترط فيه الرضا، ولا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه، من باب أولى ما يتعلق بالزواج.
إذا تعذر هذا الشرط الشخص بمعنى أن النظر الوصول إليه كان صعبا، كان مثلا أحد الطرفين مثلا مجنونا أو معتوها، فنقول تخلف هذا الشرط يؤثر في صحة العقد، أم نقول يمكن أن يتجاوز عنه؟
بالنسبة للمعتوه والمجنون هؤلاء ما يقال بأنهم ساخطين، لأنه ما يعرف عندهم عقل ولا عندهم لسان يفصح عما في أنفسهم من رضا أو غيره. لو قدر أن المجنون أبدى عدم رغبته لا يزوج، لأن الزواج ما يزوج المجنون إلا بولاية، وتصرف الولي بناء على حاجة ومصلحة المجنون. إذا لم يكن له مصلحة من خلال عدم رغبته في هذا الزواج وتصريحه به فحينئذ لا يزوج. وأما إذا لم يجدي موافقة ولا معارضة فإن الولي ينظر في حاله وما هو الأفضل له، وحينئذ ألتفت إلى قضية الرضا لأن كلامه غير معتبر عليه، المجنون ولا المعتوه. نحن نريد ان تزوجها الولي ويلتفت الى قضيه الرضاعه.
جميل. يا شيخ، اذا كان المتعاقد او المتعاقد احد الطرفين مثلا يستطيع ان يعبر عن ما في داخله سواء بموافقه او برفض، لكن يبقى امر اخر شيخ وهي مساله السن، قد يكون الرجل صغيرا وهي قد تكون صغيره، فنقول صغر السن هل يكون مؤثرا في عدم تحقيق هذا الشرط وهو يتعلق برضا الزوجين؟
نعم، بالنسبه للصغير لا يلتفت الى رضاه، هذا الاصل. ما حد الصغر؟ الصغر بالنسبة للنساء في 9 سنوات، من ولدت قبل 9 سنوات لا يعتبر رضا، لكن من ولدت بعد 9 سنوات لابد من الرضا فيها. وحينئذ هذا حد فاصل بين الصغر والكبار. فإذا كانت المرأة صغيرة جاز للولي أن يزوجها، لكن لا يزوجها إلا الوالد فقط، ولا بد أن يراعي مصلحتها من أجل المال لنفسه، ولا من أجل إنما يأتيه خاطب كفء يخشى فواته من مصلحة هذه البنت، فحينئذ يبادر إلى تزويجها لأنه في مصلحتها. فإذا بلغت فإنها حينئذ بالخيار، فإنها حينئذ بالخيار تخير بين البقاء معه وبين أن تختار فسخ ذلك النكاح. لماذا؟ لأنها أصبح الآن رضاها معتبر. هذا ما يتعلق بالصغيرة الصغيرة.
نعم، هذا ما يتعلق بشكل بالمرأة الصغيرة المخرجة للسلام، لكن أيضا المرأة تتنقل بين عدة حالات، قد تكون مثلا سيدا أو بكرة، السيد قد تكون كبيرة أو صغيرة. بداية من الشيخ بيّن في الحكم فيما يتعلق برضا المرأة عندما تكون سيدا لكن أيضا لا تزال صغيرة.
تقدم معنا أن المرأة الأصل في المرأة أنه لا بد من الرضاعة، هذا هو الأصل، هذه القاعدة. وحين إذن إذا التفتنا إلى وصف الثيوبة وكون المرأة ذكرا، نقول تكون المرأة سيدا إذا سبق أن تزوجت وجمعت في زواجها، هذا المراد بالسيد. والذكر ما لم تتزوج. وحينئذ لو قدر أن امرأة حصل منها مخالفة للشرع في قضية زنا، لا تنتقل به من كونها ذكرا إلى كونها سيدا على الصحيح من أقوال أهل العلم
في المفهوم الشرعي.
نعم، في المفهوم الشرعي. إذا تقرر هذا أو في الأحكام الشرعية المتعلقة إذا تقرر هذا، هل يجوز للولي أن يوجد السيد؟ يقول السيد إن كانت كبيرة فبالإجماع أنه لا يجوز جبرها ولا تزوج إلا برضاها، وهذا الرضا لا بد أن يكون صريحا منها. النوع الثاني أن تكون السيد صغيرة، فحينئذ هل يجوز لوليها أن يزوجها أو لا؟ قال مالك وأبو حنيفة يجوز للولي أن يجبر السيد الصغيرة على الزواج سواء رغبت في الزوج أو لم ترغب فيه. هذا كلام مالك. وأبو حنيفة يقول أنها صغيرة فهي مولى عليها وبالتالي لا يعتبر رضاها. والإمام الإمام مالك وأبو حنيفة يقولون لا تجبر. الإمام مالك وأبو حنيفة يقول لا تجبر لأنها تجب. والشافعي وأحمد يقولون بأنها تجبر إذا كانت سيدا صغيرة. ويستدلون على هذا بما ورد بأنها ليست لها اختيار ولا حينئذ لا يعتبر رضاها، وبالتالي يحق لوالدها أن يجبر.
بالنسبة للذكر شيخ يفرق بين كونها بالغة غير بالغة.
الذكر غير البالغة يحق للولي إجبارها لأنها صغيرة، فهو ينتقي ما يصلح لها.
طيب.
ولا التفت إلى قضية الرضا. وأما بالنسبة للذكر البالغة، هل يجوز للولي أن يزوجها بدون رضا منها أو لا يجوز؟ قال أحمد الشافعي نعم، يجوز له أن يجبرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد أحق بنفسها. فدل ذلك على أن البكر ليست أحق بنفسها، وبالتالي فللوالد أن يزوجها بدون رضا. وقال الإمام أبو حنيفة لا يحق للوالد أن يزوجها بدون رضا، بل لا بد من الرضا. واستدل على هذا بتتمة الحديث والذكر تستأمر، هذه رواية تستأذن وإذنها سماتها. والإمام مالك يقول بأننا ننظر إن كانت هذه المرأة كبرت في السن هذه لها حكم، وإن كانت لا زالت صغيرة هذه لها حكم. في الإجبار يختلف اختلاف في المرحلة عانس أو ليست بعانس. والأظهر في هذه المسألة وقول الإمام أبي حنيفة لا يحق للولي أن يزوج ابنته البكر البالغة إلا برضاها، ولا يجوز له أن يعتدي بتزويجها بدون الرضا، خصوصا إذا كانت ساخطة للزواج أو ساخطة للزوج. فالمرأة تقول أنا لا أريد هذا الزوج، يقول والدها إلا لا بد أن تتزوجيه، يعني ليس له حق، لأن هذا فيه نوع اعتداء وظلم، وفيه أيضا مناقضة لمقصود الشارع فيما يتعلق بالزواج، لأن الزواج أراد الشارع أن يكون سكنا ومودة بين الزوجين، فإذا كان أحدهما مجبرا عليه لم يحصل مقصود الشارع. حينئذ الصواب أنه لا يجوز للولي أن يجبر ابنته سواء كانت ذكرا بالغا أو طيبا خلاف الصغيرة. وتقرر هذا من الذي له حق الإجبار؟ عندما نقول في بعض المسائل هناك حق إجبار، من الذي يجبر؟ بعض الفقهاء يقول الإجبار حق للأب فقط دون غيره، وحينئذ ليس للجد ولا للوصي أن يجبر، هذا مذهب مالك. وطائفة يقولون هذا الحق للأب ولوصي الأب فقط دون بقية الأولياء، هذا مذهب أحمد. ومذهب الشافعية يعمم قليلا فيجعله للأب وللجد، يستدلون عليه يعني ورد في عدد من النصوص. صواب مذهب الحنابلة أن غير الأب لا يحق له الإجبار إلا فيما يتعلق بالوصي، لأن الوصي يقوم مقام الأب. ودليل هذا ما ورد في حديث قزامة بن مطعون أنه زوج يتيمة في حجره من ابنه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النكاح. وورد في بعض الألفاظ أن اليتيمة تستأمر، وحينئذ لا يحق أن تزوج من غير الأب ولا أن تجبر ولو كانت صغيرة، إنما الجبر للصغيرة في حق الأب فقط إذا كان لمصلحتها.
إذا شيخ انعدلت هذه المصلحة، بمعنى كان الحق الأب أن يجبرها لصغرها، لكن الواضح شيخ من القضية من المسألة ليس بها مصلحة، فنقول أن يسقط هذا الحق.
نعم، لا يجوز، لا يحرم عليه شرعا، ويجب على من علم بحالهم إيصاله للحاكم الشرعي لمنع الأب من هذا التصرف. والمأذون الشرعي إذا كان هناك مأذون يجب عليه الالتفات إلى هذا الأمر، حيث ما يزود الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها إلا لمصلحته.
إذا كانت هذا شرط في النكاح وهو من شروط الإلحام والمعتبرة، فما هي شيخ الأشياء التي ممكن أن يتحقق بها القضاء سواء كان من الزوج أو من الزوجة؟
يعني بالنسبة للزوج الأمر واضح، أنه سيتكلم بعقد الزواج إلا إذا كان صغيرا يعقد عنه وليه، فبالتالي فالأمر فيه واضح أنه سيتكلم بالقبول، فالرضا واضح، يعني هما أن يرضى ويتكلم بالرضا والقبول، وإما أن يوكل أن يتكلم بذلك، وكل العلامتين دليل على رضا عقد الزواج. لكن بالنسبة للزوجة، الزوجة لا تخلو، إن كانت سيدا فلا بد من نطقها وتكلمها بالرضا، ولا يكفي أن تسكت لما ورد في الحديث السيد تعرض عن نفسها كما في ابن ماجه، وفي الحديث الآخر الأيمة تستأمر في نفسها، يعني يطلب أمرها. النوع الثاني البكر، فالبكر لا يشترط أن نطق منها بالرضا، وإنما أي علامة توجد تدل على الرضا فإنها تقبل وتزوج البكر بناء عليه.
لحياة أهم هذه الأمور مثلا؟
نعم، لما يكون في نفسها من الحياة. فهذه العلامات مثل ماذا؟ إما أن تنطق، إما أن تصمت، إما أن تضحك، إما أن تخجل وتفسد نفسها، كل هذه علامات دالة على الرضا. وجاء في الحديث ابنها صماتها،
بالنسبة للأيمة شيخ وبلطفها نقول اشترط ما اشترطناه في الحلقة الماضية من ألفاظ معينة مثلا تقدرت أو نحو ذلك، أن نقول أي عبارة عبرت بها عن قبولها تكون كافية.
نعم، هنا نقول أي عبارة تكفي، لأن هنا ليس عقد، ليس الأمر عقدا وإنما هو تعبير عن الرضا. لكن لا بد أن نلتفت هنا إلى أن هذا الرضا لا بد أن يكون رضا عن قناعة، ليس على سبيل الجبر والإلحاح وكثرة الكلام. لكن هنا ينبغي أن نلتفت الأمر آخر، وهو أن بعض النساء لا تدرك العواقب وتريد زوجا كامل الصفات، وحينئذ كلما جاء خاطب ردته. فكون الأب أو الولي يحاول الإقناع ويبين لها هذا ليس مناقضا لقضية الرضا، وإنما فيه تحقيق لمصلحتها وترغيب فيما يصلح حالها في الدنيا والآخرة. أيضا ما تعلق بهذا أن هذا الرضا لا بد أن يكون رضا عن بيان حقيقة كاملة، رضا كامل ما يدلسون عليها ولا يخفون بعض الصفات. كذلك ما يتعلق بالزوج لا بد أن تكون الأمور واضحة بحيث يبين لها حقيقة الزوج وصفاته وما يتعلق به، وأي سؤال تسأل عنه يبين لها، ما يكون هناك أمور واضحة وجلية قد تؤثر على قرارها في هذا الأمر فيدلس عليها ولا يوضح لها الأمر. لا بد من البيان الكامل لها.
جميل جدا. شوف المعروف الآن اللي في المجتمعات من الله الحمد أن البنت غالبا تكون أقرب ما تكون إلى والدتها، وبالتالي في مثل هذه الأمور قد تستشيرها. قد هل نقول أن رضا الوالدة يكفي في التعبير عن رضا ابنتها؟
رضا الوالدة لا يكفي عن التعبير بالإجماع عن رضا ابنتها، هذا بالإجماع. لكن هل يشترط مع رضا البنت والزوجة رضا والدتها أو لا يشترط؟ بعض الفقهاء يقول على الشافعية يقول لا بد من رضاها، وبعض المالكية لما ورد في بعض الحديث آمر النساء في بناتهن، يعني استشيروهن. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولذلك فإن الصواب قول الجمهور عدم اعتبار رضا الوالدة. لما ورد في الحديث إذا أتاكم من ترون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعل تكون فتنة فلاته وفساد عليه، فلم يعتبر رضاها، خصوصا إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة للبنت المزوجة، فحين تقدم مصلحة البنت على رضا الوالدة. إلا أنه ينبغي الترتب في مثل ذلك لأن لا يحدث شقاق ونزاع بينهم، فيتكلم بكلمة طيبة والأسلوب المناسب بحيث نحصل رضا الوالدة مع تحقيق مصلحة هذه المتزوجة.
أنا جدا شيخ خالد بدأت لي أن أخرج من هذا الشرط اللي بينتم وطبع الزوجين لننتقل في آخر الشرط الثاني، وهو ما يتعلق بالولي. لذلك الشيخ لو أشرتم حفظكم الله إلى بيان حكم هذا الشرط وحكم اشتراط الولي كشرط في النكاح.
جمهور أهل العلم يرون أنه لا بد من الولي في النكاح، وأن أي نكاح ينعقد بدون ولي فلا قيمة له ولا اعتبار إلا إذا حكم به حاكم شرعي. إذا تقرر هذا هذا القول يوجد هناك أقوال أيضا مخالفة له. فعند الإمام مالك أن المرأة إذا كانت دنيئة فضيعة ليست شريفة جاز لها أن تزوج نفسها، بخلاف ما إذا كانت شريفة فإنها لا تزوج نفسها. الشريفة في مذهب مالك تزوج نفسها، وأبو حنيفة يقول أن المرأة تزوج نفسها مطلقا. واستدل على هذا بقوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فعلق الأمر على نكاحها ما دل على أنها هي التي تعقد. ولا صحيح إلا لنشوف رد الجمهور، قد يقول الجمهور. واستدل بقوله جل وعلا فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجا غيرهم، فعلق الأمر بالنكاح والنكاح بهن. والجمهور يقولون بعدم صحة النكاح بدون ولي، ويقولون قوله جل وعلا حتى تنكح ليس المراد بها أن تتولى هي، إنما المراد أن يوجد النكاح عليها. هذا مشتمل في لغة العرب، هو العبر في هذه الكلمة. وأما الآية الأخرى فإنه قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل ذلك على أن الولي له تأثير ولو لم يكن الولي له تأثير فمانها عن العقد، ولا قال لا تزوجي بدون أن تلتفتي إلى وليك. فدل ذلك على أن الزواج لا يكون إلا من خلال الولي. وتدل على ذلك بأن جميع الأنكحة في عهد النبوة إنما كانت بولي، ولم يعرف أن هناك زواجا كان بدون ولي. ويدل على ذلك النصوص الصريحة الواردة بإيجاب الولي، كما في حديث لا نكاح إلا بولي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. وحين هذه النصوص الصريحة ما ليس لنا مجال في مخالفة مثل هذه النصوص، بل ورد في حديث عائشة أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وحينئذ فلا بد على الصحيح من وجود الولي في عقد النكاح، ولا يصح أن تولي أن تعقد المرأة لنفسها، خصوصا أن المرأة قد يحصل هناك تلاعب بها، ولأنها صاحبة عاطفة وعاطفتها جياشة، وبالتالي فقد يكون هناك من الكلام المأثور ما يغير وجهة نظرها ولا يجعلها تلتفت إلى حقائق الأمور وخفاياها. وكونه يحصل العقد من قبل الولي هذا أولى بمكانة المرأة، لأن مباشرة المرأة لعقد النكاح لنفسها يشعر بتوقعها للرجال، ولا شك أن هذا قد يكون مخالفا لمقتضى الطبيعة الإنسانية.
اشتراط الولي من عدمه يعني وجودا وعدما نفقت عنه بعض الأنكحة المستعدلة الآن، لكن لعل أجل الحديث قليلا لنبين للشيخ الشروط التي يلزم توافرها في الولي لكي يحق له أن يتولى مثلا زواج ابنته أو قريبة في أي كانت.
فالولي لا بد أن يكون متصفا بعدد من الصفات، فلا يجب أن يكون ذكرا، فالأنثى لا تكون ولية لغيرها، لأنها لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فلا بد أن يكون الولي ذكرا حتى يتمكن من السؤال عن الزوج ويتحقق من حاله ويعرف صفاته ليبلغها المرأة ليكون الزواج عن قناعة تامة. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، وفإن لم يكن مكلفا لم يصح أن يكون وليا. ما معنى كلمة مكلف؟ كلمة التكليف يراد بها أمر اللي هو البلوغ والعقل، فالمجنون لا يصح أن يكون وليا في عقد النكاح، لكن الصغير هل يصح أن يكون؟ الشافعي وأحمد قال لا يكون حتى يبلغ. وهنا في رواية عند الإمامين مالك وأبي حنيفة بأن الصغير المميز قد يكون وليا، والأظهر هو القول الأول. وأما حديث عمر بن أبي سلمة لما زوج والدته فليس فيه دليل أنه كان صغيرا غير بالغ. والشرط الثالث أن يكون حرا حيث لا يكون مملوكا. والشرط الرابع أن يكون رشيدا، والمراد بكلمة الرشد هنا الرشد فيما يتعلق بالأمور النكاح، وهذا يشترط في الإمام أحمد. وأما مالك فيقول ليس بشرط، وعند الشافعي يقول المراد بالرشد هنا الرشد في التصرف وليس فيما يتعلق بأمور النكاح، ويعلم مذهب أحمد أقوى وأولى، لأن هذه المسألة متعلقة بالنكاح ليست متعلقة بالبيع والمعاملات. فالشرط الخامس أن يكون عدلا، أن يكون الولي عدلا، لأن ورد لا نكاح إلا بولي عدل، وهذا فيه ما فيه من جهة الإسناد، ولذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم فيه. فمالك وأبو حنيفة يقول لا يشترط الولي أن يكون عدلا، فلو زوج الفاسق صح النكاح. والشافعي وأحمد يقول لا بد أن يكون الولي عدلا، ولعل القول الأول أظهر، ليس كل الأولياء على عدالة، خصوصا أنه يعني إذا انتقع الولي في الزوج الكفء الصالح صح العقد وتم به، كون أن نقول نبعد والدها ولأنه فاسق ونأتي بأجنبي تحصل فيه من الإشكاليات والمضار الشيء الكبير.
وغالبا الشيخ حتى الأبن كان فاسقا أو يريد صفة عامة ليحصل على مستقبل ابنته فقد لا يؤثر هذا الشرط في اختياره.
ولذلك الأصوب أن حتى الفاسق يزوج ويكون وليا في عقد الزواج لابنته. هل اشترط اتفاق الدين؟ عند الإمام أحمد لابد من اتفاق الدين، بحيث لو كانت المرأة نصرانية تزوجها وليها النصراني، ولو كانت المرأة يهودية تزوجها وليها اليهودي. وعند الإمام مالك قل لا، يزوجها المسلم، لا يكون وليا إلا إذا كان مسلما. إذا لو كانت المرأة نصرانية ووالدها نصراني، عند الإمام أحمد يقول يزوجها والدها اتفاق دينهما، وعند مالك يقول لا، لعدم إسلامه تنتقل الولاية للولي الأبعد حتى الحاكم والسلطان. حينئذ عرفنا أقوال أهل العلم، ولكل قول دليل. لعل الأظهر من الاشتراط إنما يكون الاتفاق في الدين، الاتفاق في الدين.
هذه الولاية لو تنازع أكثر من شخص بحيث زوج كل منهم المرأة، فلمن تكون الأحقية ولمن يكون يعني العقد صحيحا في أي طرف من هذه الأطراف؟
إذا كان للمرأة أقارب كفر، فحينئذ من هو الذي يتولى تزويجها؟ أي الأولياء أقرب للمرأة ليتمكن من التزويج؟ قبل هذا نبحث في الإبن، هل يكون وليا ولا ما يكون؟
على والدته؟
نعم على والدته. عند الشافعي لا يكون وليا، وعند الجمهور أحمد ومالك وأبي حنيفة لأنه يكون ولي، يكون وليا وبالتالي يزوجها، لما ورد من حديث عمر بن سلمة لما تزوج والدته من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول الجمهور أقوى وأظهر من جهة الدليل. لكن لو كان للمرأة أب وكان لها ابن، فأيهما أقرب ليزوجها؟ عند مالك وأبي حنيفة يزوجها ابنها وهو أقرب من الأب، وعند أحمد يزوجها والدها هو أقرب، يقول لأن الأب ولي قبل وجود الابن، ولأن الابن قد يمتنع من تزويج والدته لذات التزويج، بخلاف الأب فهو أحرص على أن يزوج ابنته. ولذلك لعل مذهب أحمد في هذه المسألة أقوى من غيره. مثل الأب أيضا الجد، فتعارض جد وابن قدم على الصحيح الجد
باعتبار أنه بحكم الأب،
باعتبار أنه يقوم مقام الأب. ثم بعد الأب ثم الجد ثم يكون الابن والأبناء على الصحيح خلافا للشافعي كما تقدم. ثم بعد ذلك يكون الإخوة، ولاحظ أن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم بعد ذلك الأعمام، ثم أبناء الإخوة، ثم أبناء الأعمام. وبعضهم هم الآن نحن نقسم تقسيم القرابات، لكن لو يوجد اثنان اتفقا في الجهة واختلفا في المنزلة، مثل ابن وابن ابن، فيقدم الأقرب منزلة.
طيب،
لكن لو اتفقوا على الجهة واتفقوا على المنزلة واختلفوا في نسبة القرب، مثل ما لو كان هناك أخ شقيق وأخ أب، حينئذ وقع الخلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في كونه أقرب، فهم اتفقوا هنا في الجهة وفي المنزلة واختلفوا في درجة القربة، فيقدم الأقرب. لكن لو يوجد اثنان لهما نفس الخصائص
تتفقين في كل
جميل، مثل ابنين، مثل أخوين الشقيقين، فأيهما يزوج؟ كلاهما ولي لها، وبالتالي أي واحد زوجها جاز ذلك العقد، لا يشترط الأكبر أو الأصغر، الجميع سواء، فبالتالي يزوجون. ويلاحظ في هذا أن ذوي الأرحام لا مدخل لهم في الولاية. ذوي الأرحام مثل من؟ الخال
والعم.
شاهد من القرابة تقدم.
ابن العم.
من العم من القرابة ليس من زوجين حقبة وولي. مثل الأخ لأم، ابن الخال، ابن البنت، هؤلاء من ذوي الأرحام. فلا يزوجون.
هذا التفسير الشخصي ذكرتموه يكون هو الحل في مسألة تنازع الولاية؟
نعم، إذا تنازع وليان فإنه حينئذ مرتب على الترتيب السابق. لو حصل أن هناك عقد للمرأة عقدان فننظر حينئذ إن زوج إن كان أحدهما أولى من الآخر بالتزويج قدم عقده، وأما إن تساووا مثل الأخوين الشقيقين كل منهم زوج فحينئذ ماذا نفعل؟ نقدم اختلف عندنا زوج أخوان شقيقان، الجمهور يقولون نقدم العقد منهم الأول زمانا، وعند الإمام مالك يقول إن دخل أحدهما قدم الداخل أحد الزوجين الذين عقد لهما. وما عند الجمهور قلنا ننظر الأول مطلقا، ولعل قول الجمهور أصواب.
فإذا تحققت هذه الشروط الشخص الولي كان هو الأولى بالولاية يعني بقرابة أو توفرت هذه الشروط، هل يحق له الشيخ أن يعظي لوليته لأي سبب من الأسباب، أم نقول أن هناك أسباب معينة يحق له أن يكون مثلا راسبا بنسبة في زواجها؟
مبدأ الولاية مبنيا على مصلحة المولى عليه، حينئذ إذا كان امتناع الولي من أجل مصلحة هذه المرأة فحينئذ هذا الامتناع يثاب عليه ويجر عليه ويجر له. لكن لو كان على خلاف مصلحته وإنما هو لمصلحته هو حينئذ الله لا يجوز له ذلك، وهو حرام عليه ومن كبائر الذنوب، ويعني النصوص واردة في مثل ذلك بالتحريم، وإذا نكحتم يمنة وإذا نكحتم يمنة، والنصوص واردة في تحريم مثل ذلك وبيان فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن، إنه هنا يفيد التحريم، وإذا بلغنا أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم المعروف، فحينئذ لا يجوز للولي أن يعضل لمصلحته هو أو لغير مصلحة، فللواجب عليه أن يبادر بالتزويج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم أن تزوج دينه وخلقه فزوجوه، ولا يجوز له أن يعضل، ولو حصل عضل فإن المرأة تتقدم للمحكمة، فحينئذ ينقل القاضي الشرعي الولاية من هذا الولي العضل. وقد اختلف أهل العلم في مثل هذا، إذا عضل الولي القريب هل ينتقل الحق إلى السلطان كما قال الشافعي ولا ينتقل إلى القرابة الآخرين والأولياء الآخرين؟ هذا كلام الشافعي، ينتقل إلى السلطان. وعند الجمهور لا، ينتقل إلى الولي الأبعد، لما حجبت ولاية الولي القريب انتقل للذي بعده.
شيخ سعد، فيما يتعلق بالولاية يمكن ذكرتم أن الكلام بين العلماء إذا الولي القريب قد يعني عزل وليته ينتقل إلى الأبعد أو إلى القاضي، لكن بالنسبة للشيخ الولي قد يتعذر ولايته إما للكافرين، أيضا قد يكون يوكل غيره، قد يتولى طرف العقد بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة، فالحكم الشيخ بالنسبة لهذه المسائل.
أما بالنسبة لوكيل المرأة الوكيل الولي، إذا وكل الولي وكيلا فإنه يقوم مقامه في جميع في الأحكام، سواء في النظر في المصلحة أو في تولي طرف العقد أو نحو ذلك. أما بالنسبة لتولي الشخص لطرف العقد كأن يكون جد عنده زوج ابنه من بنت ابنه إلى آخر، هذا قد يحصل وبالتالي يصح العقد ولا في أي إشكالية. ولكن هل يشترط أن يفصل بين اللفظين فيقول زوجت فلان من فلان ثم يقول قبلت، أو يصح ذلك بلفظ واحد؟ الأمر فيه واسع والتشديد فيه يعني ليس له مستند في الشرع.
إذا كان مسافرا الشيخ
إذا سافر لها حكم عضل الولي، هل يتولاها الولي الأبعد أو يتولاها السلطان على ما تقدم من الخلاف.
بالنسبة لشيخ اشتراط الشهود، هل نقول لابد من الشروط التي اشترطناها في الولي ويأخذ نفس الحكم، أم نقول أن هناك شروط أخرى تخص بالشهادة في النكاح؟
أول شيء الشهادة هل هي شرط في النكاح أو ليست بشرط؟ في مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن الشهادة شرط في صحة النكاح، فإذا لم يوجد شهود فالنكاح باطل. وعند الإمام مالك يقول الشهود يشترطون لي في الدخول ولا يشترطون لي العقد، ولعند القول الأول أقوى، لأن الشرعية قد وردت في إثبات جميع العقود وبجعل البينات فيها، فلا بد من الشهود فيها، لكن لا يجوز له أن يدخل بدون أن يشهد بالإجماع. أما بالنسبة لشروط الشاهدين فيشترط فيهما أن يكون ذكرين على الصحيح سميعين ناطقين حتى يتمكن من الشهادة عليها. هنا أيضا شرطان مختلف فيهما، اشتراط الأول اشتراط العدالة، فعند أحمد والشافعي أنه لا بد في الشهود من العدالة، وعند أبي حنيفة أنه لا يشترط ذلك. والشرط الآخر الإسلام، فعند الشافعي وأحمد يشترط أن يكون الشاهد مسلما، وعند أبي حنيفة لا يشترط في نكاح الذمية أن يكون الشاهد مسلما، بل يكفي أن يكون ذميا.
لو اجتمعت هذه الشروط الشيخ الولي والشهود لكن كان فيه اتفاق أو شبه إجماع على كتمان هذا الزواج، هل نقول يؤثر هذا في صحة العقد فيها؟
أنا ما أود أن يكون عندك نية مهنية، لكن إنها إذا كان هناك زواج توفرت فيه الشروط وتوافقوا على كتمانه، عند أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن العقد صحيح، وعند الإمام مالك وفي رواية عن أحمد أنه لا يصح ذلك العقد، ولعل القول الثاني أقوى، لأنه لأن الشريعة قد أمرت بإعلان النكاح، أعلن النكاح، وحينئذ فإعلان النكاح وبيانه من الأمور المقصودة في الشارع، وبذلك تنتفي الشبهة. ولا يشترط أن تعلم الزوجة الأولى مثلا، لكن لابد من إعلان النكاح فيما يتعلق ب المرأة وأقاربها وأوليائها وأهل صلتها من جيرانها ونحوه. أما أن يتواصل بكتمانه هذا ليس متوافقا من مقاصد الشريعة.
لكن إذا شخص مثلا مسألة وقت كتمان الزواج الآن يصير مثلا بعد شهرين بعد ثلاثة،
العموم مثل ما ذكرنا هذا فرق بينه وبين المتواصل على كتمانه، المتواصل على كتمانه أنه يبقى هذا العدد على هذا الكتمان.
الوقت الشيخ بدأ يضيق ولديه الكثير من النوازل، إذا تكرمت الشيخ نختصر الشرطين الباقين وهما يتعلق بالشهادة وما يتعلق بالكفاءة بين الزوجين.
لأننا نلقي الحديث فيهما ونأخذ النوازل ونترك الكلام الكفاءة في حلقة أخرى.
إذا نجد نقول الشيخ من أهم النوازل التي حدثت الأيام هذه وفي هذه العصور أن الشيخ المرأة المسلمة قد تخرج إلى بلاد كافرة مثلا وليس لها ولي، وأيضا قد تكون في بلاد وليس لها ولي، كلهم لحق بزواجها.
نعم، إذا كانت في بلد مسلم فيزوجها القاضي المسلم بلا إشكال. لكن لو قدر أن امرأة أسلمت في بلد غير إسلامي ووليها يعني لا يصح أن يكون وليا لاختلاف الدين، حينئذ ليس لديها قاضي مسلم، فلعل الأظهر في هذا أنها تتوجه إلى المركز الإسلامي الموجود في بلدها أو بقرب مدينتها ويتولى عقد النكاح عنها ويكون وليا لها وتوكله على ذلك.
الشيخ إذا توفرت هذه الشروط، البعض قد يعتقد أن النكاح يعني لم ينعقد إلا بأن يوثق لدى جهة رسمية، فحكم الشيخ توفيق هذا العقد؟ نقول إنه أيضا شرط صحة العقد أم أنه تعتبر أمور شكلية ترك عليه بعد ذلك؟
إذا أمر ولي الأمر بتسجيل هذه العقود وتوثيقها فلا بد منه، ويكون ذلك واجبا عليهم.
طيب.
ولكن لو قدر أن العقد لم يحصل بالتسجيل فإن العقد صحيح في عقله، لكنهم آثمون لعدم تسجيله.
يكون في بلد غير مسلم شيء؟
نعم، في بلاد غير الإسلامية لغالب فيهم لا يشترطون تسجيل العقود عندهم، ونشو أن نسمع عن قضايا المخادنات عندهم، وحينئذ يسجلونه عند المركز الإسلامي ويتقون عنده يتحقق المركز من وجود شروط النكاح.
في بعض الدول الشيخ الكافرة أو غيرها قد يتعارف الشيخ على أن يسجل العقد في الكنيسة، فما حكم ذلك الشيخ بالنسبة للمتزوجين؟
هناك بعضهم يسجل في الجهات الإدارية في هذه الدول، ومثل هذا نجرى عن إداري لا إشكال فيه، وأما أن يذهب الزوج المسلم والزوجة المسلمة إلى الكنيسة ليعتدوا في الكنيسة هذا لا يجوز، لأن في هذا صدر لشعيرة إسلامية هو الزواج بأمر ليس من الشرع في شيء، هو الذهاب إلى الكنيسة، والذهاب إلى الكنيسة على جهة القربة والعبادة لا يجوز، حينئذ لا يصح لهم أن يكون فعلهم في الكنيسة.
يعني كثر الحديث الشيخ حول زواج المسيار ما بين مؤيد وما بين معارف وكل له أدلة وكل يحترم وجهة نظره، فرأيكم معالي الشيخ في هذه المسألة؟
بالنسبة لزواج المسيار هو على نوعين، زواج مشهر معلن لكن المرأة ليس لها ليلة، فمثل هذا جائز ولا حرج فيه. والثاني زواج متواصل على كتمانه وعدم إشاره لإظهاره، فمثل هذا تقدم الكلام فيه الصواب أنه مخالف بمقصد من مقاصد الشريعة، وبالتالي لا يقبل عليه ولا يضر به.
مثل شيخ من ثم الآن بنكاح العرقي الذي قد يفتقد إلى الولي،
تقدم أن الولي شرط وبالتالي لابد من حصوله،
لكن على رأي الشيخ أنه ليس شرط، نقول أن النكاح صحيح،
نقول أنه لابد من الولي تقدم النصوص فيه، ولا يكون هناك الزواج الذي لا يكون فيه شرط من الشروط ولم يكن فيه حكم حاكم قاضي هذا لا قيمة له ولا وجه. ولكن إذا تأيد هذا الزواج بكونه جرى بحكم حاكم أو نائب من المأذونين فإننا حينئذ نصحح لوجود حكم حاكم، فإذا لم يوجد ولي ولم يوجد حكم حاكم نقول هذا لا قيمة له.
انتشر الشيخ في بعض الدول يقول أن التخلص من الحرام يعرف بزواج الصداقة لكي يكون بينهما صداقة، وبعض العلاقات المحرمة قال تنتقل هذه العلاقة إلى الزواج، فنقول هل بجرد هذا الانتقال ينقلهم من المشروعية إلى المشروعية، أو نقول لابد من توافر الشروط التي ذكرناها الآن؟
لا أعرف هذا الزواج معرفة كاملة، لا من جهة تجربته ولا من جهة تطبيقا ولا نظريا، فبالتالي فعندنا الشروط السابقة متى توفرت جاز، ومتى انتزع شيء منها لم يجز هذا الحق.
أحسن الله إليكم. لعلنا الشيخ نأخذ هذا الفاصل ثم نستقبل أسئلة المشاهدين. مشاهدي الكرام فاصل قصير بعده نستمع إلى بعض الاتصالات نستمع إلى إجابتها من بيتنا الكريم، تابعونا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة لحبا جفئا ولحبا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، باسمكم جميعا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمك.
مع الشيخ أستاذنكم في استقبال هذه الاتصالات، معنا الاتصال الأول من الأخ خالد عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة
الله.
يا شيخ أدعوك الصحة ووفقكم الله على هذا البرنامج. ودي في سؤال، بس السؤال يعني في بعض كثيرا ما يحدث أن يكون الأب الأبوين الأب ويعني والأم، وممكن تكون امرأة أخرى من يعني تابع لهم، هل يستطيعان أن يشهد على العقد ويكون العقد صحيح، بمعنى أن يشهد الوالدان على العقد، هل يصح العقد؟
طيب سؤال آخر.
شكرا شيخ سلمك الله.
شكرا حفظكم الله. شيخ سعد،
هنا لابد أن نلاحظ أمرين. الأمر الأول أن عمودي النسب ليس لهم الحق في الشهادة، لا يشهد يعني على الصحيح، وبالتالي الأب لا يشهد في عقد ابنه.
أيوة.
لو كان الابن هو الزوج فلا يكون الأب شاهدا. الأمر الثاني أن النساء لا مدخل لهن في الشهادة في النكاح، وإنما هو الذي جال على الصحيح، وبالتالي سؤاله متعلق بمسألة يكون فيها عدم صلاحية الشهادة من وجهين، جهة كون الشاهد من عمودي النسب وجهة كون الشاهد امرأة.
وبينت الشيخ مع المشاهد الكريم مقصود الشيخ بعمودي النسب،
عمودي مثل الأب، الجد من قبل الأب، الجد من قبل الأم، كل هؤلاء لا يشهدون، هذا عمودي النسب كذلك. نعم.
معنا اتصال آخر من الشيخ من الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل.
حبيت أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، ابنة عمي أجبرها والدها على الزواج بشخص لا تريد ولا تحبه، وقد طلب مني تدخل فماذا أصنع؟ وفقكم الله. السؤال الثاني، ما حكم ما هو منتشر عند بعض القبائل من تحجير البنت على ابن عمها؟
خير.
جزاكم الله خيرا.
شكرا لك محمد، يعطيك العافيه. تفضل اذا
شفت قبل هذا بقي شيء عندكم في السؤال الاول. ايضا الابناء لا يشهدون، ابن الزوج ما يشهد وابن الزوجه ما يشهد، وان كان ممكن ان يكون وليا لكنه لا يشهد.
الاخ محمد يسال عن تلك عنه، يقول ان اجبرها والدها على زوج لا تحبه وطلبت منه التدخل في الموضوع.
لا يجوز للأب على الصحيح أن يجبر ابنته البالغة بالزواج ممن لا ترغب ولا تريد، سواء كانت جيدا أو كانت بكرة، تنصحون الأب وتشيرون عليه وتكلمونه وتبينون له الحكم الشرعي أن هذا مخالف للشرع، وتذكر له الأحاديث الواردة في هذا، الذكر تستأمر وتستأذن، وحينئذ إذا فعلتم ذلك وامتثل فالحمد لله، وإلا فتتقدم للمحكمة من أجل أن لا يحقق الوالد مقصوده هو إجباره في ذلك.
جميل. يسأل أيضا الشيخ عن معروف عند بعض القبائل سنة تحذير البنت بابن عمها، يسأل عن الرأي الشرعي في هذا.
هو من نفس المسألة السابقة. لا يجوز مثل هذا التحذير المحجر عليها بحيث يحجبها عن الزوج الكفء المتقدم للزواج بها، وإنما ينبغي أن تكون الولاية مبنية على مراعاة مصلحة المرأة ليس على مصلحة العائلة أو الأسرة أو نحو ذلك، وإنما على مصلحة المرأة أصالة، فلا تزوج من غير من لا مصلحة في الزواج منه. ثم إن مثل هذا إذا أدخلت المرأة على من لا تريده ولا ترغب فيه قد يحصل فيه من مشاكل والأضرار الشيء الكثير، وحينئذ فالواجب ملاحظة مصلحة المولى عليها وعدم الالتفات إلى ما يقصده ويرغبه الولي.
أحسن الله عليكم شيخ فادي، جزاكم الله خيرا. باسم كل المشاهدين أشكركم فشكر الله تعالكم.
الله يسلمكم ويوفقكم خير وينفع بهذا البرنامج.
اللهم آمين. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم، نسعد كثيرا بهذه المتابعة كما نسعد بتساؤلاتكم واستفساراتكم عبر موقع الأكاديمية إسلام أكاديمية دوت أو عبر رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة الآن، ومن خلاله يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على شكل رسائل، ومن ثم نفرزها ونعرضها على بيتنا الكريم في حلقات مخصصة أو في أجزاء من الحلقات التي سنعرضها بإذن الله عز وجل في مستقبل أيامنا. حلقتنا القادمة بإذن الله ستكون عن المحرمات في الزواج، نبين أسباب هذا التحريم وأنواع المحرمات وكثير من المسائل والمستجدات التي تتعلق بموضوع حلقتنا. إلى ذلك من حين تبقوا في حفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نسعد دائما باستضافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر السفلي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير، ورحب بك ورحب بالمشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البرنامج وهذه القناة برامج خير وسعادة للأمة جميعا.
التفهم أسأل لكم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع هذا البرنامج عبر المنتدى الخاص به ضمن منتديات الصفو على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة إسلام أكاديمي دفلس. أيضا نرحب بتواصلكم عبر رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة، وهو كما ذكر في الحلقات الماضية أنه مخصص لاستقبال رسائلكم فقط واقتراحاتكم المتعلقة بالبرنامج. أذكر في بداية هذه الحلقة بأن الأسئلة كثيرة جدا مما يستلزم أن نخصص لها حلقات. حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل ستكون عرض جزء من هذه الأسئلة، حيث إن كل حلقة من حلقات هذا البرنامج تلقي أو تحمل موضوعا واحدا فيصعب أن نجزئها بالأسئلة، وبالتالي فستكون آلية البرنامج أن نسير فيه على مدى مثلا 4 حلقات أو 5 حلقات، ثم تخصص حلقة أو حلقتان لاستقبال أسئلتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ستكون هي البداية في عرض ما ورد إلينا من أسئلتكم سواء عبر رقم الجوال أو عبر المنتدى. نذكركم بموضوع هذه الحلقة بأنها ستكون عن شروط الزوجين. شيخ سعد، إذا أذنت لي حفظكم الله أن نتساءل في بداية الحلقة، هذه الحلقة بعنوان شروط الزوجين، كنا قد تكلمنا في حلقة ماضية عن الشروط في عقد النكاح، بالتالي لعله من المناسب أن نفرق بين المصطلحين ليتسنى لنا أن نسير في حلقتنا هذه بما يتناسب مع موضوعها وهو شروط الزوجين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا شروط النكاح، وتلك الشروط مشترطة من قبل الشارع، وتلك الشروط لازمة بحيث لو فقدت فإن النكاح لا يعتبر صحيحا، بل هو نكاح فاسد ولا قيمة له في الشرع، مثل اشتراط الشهود او اشتراط المهر او اشتراط الولي او نحو ذلك. فهذه شروط اشترطها الشارع لابد من توفرها في الزواج، ان لم تكن في عقد النكاح فان العقد يكون باطلا. واما شروط الزوجين فهذه مشترطها المكلفون سواء كان الزوجة او الزوج او الولي، بحيث يشترطون شرطا معينا لابد من توفيره. هذه الشروط من حقوق الزوجين، بحيث يحق للزوج ان يشترط شرطا ثم بعد ذلك يلغي ذلك الشرط ويتنازل عنه. هذه الشروط اذا لم يقم الطرف الاخر بالوفاء بهذا الشرط حق للطرف المقابل له ان يفسخ النكاح. النكاح صحيح لكنه موكول الى اختيار ورضاء الطرف الاخر الذي اشترط ذلك الشرط ولم يفدي هذا الشرط. فهذا هو الفرق بين شروط الزوجين وبين الشروط في النكاح.
جميل جدا. اتمنى لكم الدكتور بعد هذا التفريق بين شروط الزوجين وشروط النكاح نخرج لهذا التوقيت ثم نعود. مشاهدي الكرام، فاصل كثير نتابع من خلاله هذا التقرير الذي اعدته لكم أسرة البرنامج، عودت لنا بعد متابعة تقريرنا.
الأسرة أنس ومودة، لحنا دفئا ومحبة.
هل يحمد الزوجة الثانية أن تشترط على زوجي الطلاق الأولى؟
لا يجوز للمرأة أن تطلق الأولى، أن تطلق الطلاق من زوجها للزوجة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة إذا أرادت أن تشرط هذا الشرط فإنه لا يجوز لها أن تعمل هذا الحمل.
والله منظوري أنا أنها لا يحل لها أن تشرط عليه، ولكن إذا اشترطت قبل الزواج منها أنا ما تزوج عليها فهذا يفعل حكم شرعي لها هي. أما إن كان لم تشترط عليه في عقد الزواج منها فما لها حق أن تشترط عليه بعد الزواج، لا يحل.
هذا ما يحل المفروض تبي تطلق الثانيه تدمر الثانيه. والله اعتقد انه هذا من باب الحسد المقضي للطلاق الاولى. الفقهاء لا شرط بعضا يعني.
هل يجوز ان يشترط احد الزوجين عدم الانجاب؟
والله اذا توافق بينهم ورضوا رضت المراه بانها لا تريد الاولاد هذا شيء راجع لها هي او راجع للزوج نفسه. إذا توافق الزوجين يكون الأمر لهم.
والله أعتقد من الناحية الشرعية والله سبحانه وتعالى أعلم لا يجوز، أن الأصل رغية الزواج الإنجاب.
الأصل أن الزواج مشروع للإنجاب وتكاتف الأسرة، فإذا كان لا يوجد إنجاب فماذا أو ما الفائدة من الزواج؟
هل يحل للمرأة أن تشترط أيضا عدم سفر زوجها؟
لا يحل تشترط سفر الحاجة اللي تكون مفيدة للأسرة كاملة ومفيدة لشخص سفر مكة المدينة حالية.
لا لا تشترط، لأن السفر إما أن يكون سفر طاعة أو سفر دعوة أو سفر لعمل فهذا لا ينبغي للزوجة أن تشترط هذا الشخص. أما إن كانت تعلم أن هذا الزوج سيذهب إلى يمين أو يسار فإنه لأعمال محرمة فلها أن تشترط ذلك إذا كانت تعلم.
لا يجوز لها ذلك.
اشتراط بالعقد النكاح ولا اشتراط شفوي؟
شفوي في الزناوة
والعقد غير ملزم، لأنه كثير من الأزواج يسافر إلا لدراسة استكمال دراسة أو تجارة أو أعمال أخرى.
هل يحل النكاح بنية الطلاق؟
اختلف العلماء اختلافا طويل، ولكن يترجح لدي أنه لا يجوز إذا نوى. وهذه المرأة إذا شرطت أو الزوج إذا كانت بنية أو عقد هذا العقد أنها تطلق في مدة معينة أو وقت معين فهذا لا تصلح به الحياة الزوجية الحقيقية التي يراد بها حياة سعيدة.
والله رأيي أنا يعني ما أنجز الشيء ذا سبب ما أرضاه لنفسي أو مثلا محارمي كيف أرضاه لمحارم نفسي.
لا يجوز أن يتزوج من خير خير زوج زوج وصباح يطلق. لا يجوز. سماحة الشيخ عبد المجيد أجاز النكاح بنية الطلاق، ولكن اشترط الشيخ بظروف معينة
فمن يخشى على نفسه الفتنة أو ممن يقيم اضطرارا في بلدان الكافرة فأجاز سمحت الشيخ عبد الباس وهو عند الحنابلة طبعا هو المشهور عند الحنابلة.
الأسرة أنس ومودة محبة ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن طالعت وإياكم عضيتنا الكريم هذه الأسئلة التي طرحت في تقريرنا على بعض المشاهدين والتي من خلالها استطلعنا بعض الآراء التي ممكن أن تطرح في حلقتنا ونسمع إجاباتها من شيخنا الكريم. شيخ سعد بعد التفريق الذي تفضلتم به جزاكم الله خيرا قبل أن نتابع تقريرنا إذا بنتم لي أن نبلغ مباشرة إلى شروط الزوجين لفت أن لكل واحد من الزوجين أن يشترط بعض هذه الشروط قد يكون لها أثر من ناحية القبول وعدمها فيما يتعلق بفسخ العقد. بداية شيخي لو اشترطت المرأة من زوجها أو عند العقد أن لا يتزوج عليها أو كان مثلا زوجها متزوجا من امرأة أخرى فتشترط لإتمام عقدها أن يطلق زوجتها الأولى.
عندنا في هذا مسألتان. المسألة الأولى أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها زوجها وهذا متعلق بأمر مستقبل. مذهب جمهور أهل العلم أن ذلك الشرط ليس بصحيح وهو مذهب الشافعي ومالك ومذهب أبي حنيفة يستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا لأن هذا الشرط يحرم حلالا قد جاء الشرع به. ومذهب الإمام أحمد أن هذا الشرط شرط صحيح يجب الوفاء به وإذا من يفي الزوج به فتزوج فيما يأتي فإنه حينئذ يحق للزوجة الأولى أن تفسخ النكاح من خلال القاضي ويستدلون عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أعطيتم به من الشروط ما استحليتم به الفروج. استدلوا على ذلك بأنه قد ورد مثل هذه القضية في عهد عمر أن الخطاب فألزم به وفسخ نكاح المرأة به وقال مقاطع الحقوق عند أداء الشروط. وهذه المسألة موطن خلاف من قديم ولكل من القولين وجهته وإن كان ترجح عندي مذهب الحنابلة على مذهب الجمهور لوجود هذه الأدلة المتعلقة في الموضوع وأن حديث كل شرط ليس في كتاب الله فالمراد به الشروط المخالفة لما في الكتاب والسنة يدل على ترجيح مذهب أحمد في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. المسألة الثانية أن تشترط المرأة طلاق الزوجة الأخرى عنده زوجة سابقة فتشترط المرأة على زوجها على الراجل في نكاحها أن يطلق الزوجة الأولى. فمذهب الإمام أحمد أن هذا شرط صحيح واستدل عليه بالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أعطيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الشرط باطل وليس بصحيح ولعل قول الجمهور أرجح من مذهب الحنابلة في هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحتها. فهذا النهي والأصل في النهي أن يدل على الفساد ولذلك فإن الأظهر فساد هذا الشرط بخلاف الشرط الأول.
نعم اللي اشترطت الشيخ بعد الزواج أو قبل أثناء العقد أن لا يخرجها من بيت أهلها أو من بلدهم أو قريتهم أو مدينتهم فهل هذا الشرط الشيخ كله أثر عند العقد وبالتالي يجب على الزوج أن يفي به ويفي باتزاله نحوه؟
هذه المسألة أيضا مسألة خلافية في العلم. مذهب الإمام أحمد على أن المرأة إذا اشترطت على زوجها أن يبقيها في بلدها وأن لا يسافر بها أو أن تبقى مع والديها أو مع أبنائها قالوا هذا الشرط صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أوقيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. كل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو شرطا حرم حلالا. وجمهور أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن هذه الشروط ليست بلازمة، واستدلوا على ذلك بأنها لا يقتضيها العقد وأنها تنافي مقتضى عقد الزواج، لأن مقتضى عقد الزواج أن تكون المرأة مع زوجها حيث شاء زوجها وحيث سكن زوجها. ولكن المذهب الأول أقوى لورود الحديث، ولأن هذا لا ينافي مقتضى عقد الزواج، لأن مقتضى عقد الزواج استحلال الفرج ووجوب النفقة وثبات النسب ونحو ذلك. فهذا الشرط بالبقاء في بيتها أو بيت أهلها أو بيت أو عند أبنائها أو عدم السفر بها، كل هذه الشروط لا تنافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أمر مغاير. ومن ثم فالأظهر ورجحان نذهب الإمام أحمد في هذه المسألة بورود هذا الدليل.
جميل. شكرًا لك على النفقة. يعني الآن بعض الأسر وبعض المجتمعات يعني قد اعتادت على نفقة معينة للمرأة. بداية نقول الشيخ، هل يصح للمرأة أن تشترط نفقة أعلى وأكثر من النفقة المعتادة في يعني بنات مجتمعها أو بنات في أسرتها؟
هذا الشرط يحتمل أمرين. الأمر الأول أن تشترط الزيادة في نفقتها على بقية النساء، نساء ذلك الرجل وزوجاته، فتقول أشترط عليك تعطيني نفقة زائدة عن نفقة بقية زوجاتك. هذا الشرط شرط باطل ولا يصح، لأنه شرط أمر محرم، فإن الشريعة قد أمرت الزوج بالعدل بين زوجاته، وقد جاء في الحديث أن من كان له زوجتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه نائل، وحينئذ فهذا شرط باطل. النوع الثاني أن تشترط زيادة في النفقة على نفقة بقية نساء مجتمعها، وزوجها ليس له نساء إلا هذه المرأة. فهذا أيضا يجري فيه من خلاف ما سبق، والصواب أن هذا عقد، أن هذا شرط جائز يجب الوفاء به، لأن الأصل أن الشروط يجوز اشتراطها ما لم تكن مخالفة لمقتضى العقد، ولأن هذا الشرط يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أعطيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ومثل هذا أيضا اشتراط المسكن، لو اشترطت على زوجها سكنا مستقلا أو نوعا من أنواع السكن، هل يصح؟ نقول إن كان عنده زوجات فحينئذ لا بد من العدل. فإذا اشترطت زيادة على سكن بقية الزوجات فهذا الشرط باطل لمخالفته للشرع. وأما إن اشترطت زيادة في السكن عن بقية نساء مجتمعها ولم يكن لزوجها زوجة أخرى غيرها، فحينئذ هذا الشرط شرطه صحيح. إذا لم يأتي الزوج لهذا الشرط حق للزوجة أن تتقدم للقاضي من أجل فسخ النكاح. هذا قد يحدث كثيرا في مثل أيامنا هذه بسبب تعدد المساكن، فتريد سكنا لوحدها. ومثل هذا ينبغي أن يلاحظ فيه جهتان. الجهة الأولى أن المرأة قد تريد التستر في نفسها وعدم التكشف عند أقارب زوجها، فيكون الزوج ساكن مع إخوانه، تترغب أن تكون مرتاحة في تنقلاتها لأنها تريد أن تغطي وجهها وألا يظهر شيء من بدنها. فإذا كانت البيت من ليس من محارمها فإنه يلحقها حرج وعنت. فمثل ذلك قد يكون مسوغا للمرأة بطلب سكن مستقل. الأمر الثاني أن تطلبه من أجل التهرب من المسؤوليات المتعلقة بوالدي زوجها، فمثل هذا لا يحسن للمرأة أن تفعله، بل ينبغي بها ويحسن بها أن تقوم ببر والدي زوجها قربة واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. وإن الزوج لو خير بين والديه وبين الزوجة في الغالب سيختار الوالدين، لأن الوالدين لا يمكن التعويض عنهما بخلاف الزوجة، خصوصا أن الزوجة إذا حرصت على والدي زوجها واحتسبت الأجر في ذلك، فإن الله سيهيئ من أبنائها من يقوم بحقها ويرعى شؤونها مستقبلا، وسيهيئ الله جل وعلا زوجة أو زوجات لأبنائها فيقوم بحقها. لأنه قد ورد في الحديث أن من أكرم شيخا لسنه هيأ الله جل وعلا له من يكرمه إذا بلغ مثل سنه. حينئذ يحسن أن لا تتهرب المرأة من مثل هذه المسألة، وأن تقوم بحق والد زوجها، وأن تحتسب في ذلك خصوصا فيما يتعلق بوالدة الزوج.
يعني شفت الشخصات في أحد الأقوال في المسألة قبل هذه، إلى أن الزوجة يفترض أن تكون مع زوجها، فافترض مثلا هل يحق لها بداية أن تفترض عدم سفره سواء من البلد أو من الدولة التي هي يعني تعيش فيها؟
هذا الشرط شرط المرأة على زوجها أن لا يسافر، هذا شرط الصواب أنه شرط صحيح، لأنه يعني يتعلق به غرض صحيح للمرأة، لأنها تريد من يرعى شؤونها ويقوم بحوائجها ويحميها ويقضي وطرها ونحو ذلك من الفوائد التي تستفيدها من بقاء الزوج عندها، خصوصا إذا كانت أسفار الزوج متكررة أو كانت لبلدان مشبوهة أو موبوءة فتخشى انتقال الوباء إليها بالعدوى. فالأظهر من أقوال أهل العلم أن هذا شرط صحيح يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أوفيتم به من الشرور ما استحللتم به الفروج، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
الشيخ اشترطت أن فيما يتعلق بمسألة النفع أن يطعها مثلا في مدة معينة وحدد ذلك بداية، هل يجب على الزوج أن يلتزم بهذا الشرط وبالتالي لك أخل به فإنه قد يحق لها أن تفسخ النكاح؟
هذا أيضا الشرط، يعني لا بد أن يلاحظ أن الزواج مراد بالتحقيق رغبات كل من الزوجين وقضاء وطر كل منهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للوسط وأحسن للغرب. حينئذ هذا مقصد من مقاصد النكاح، وبهذا الشرط يتحقق هذا المقصد. فهذا الشرط فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه يصح هذا الشرط ويلزم الوفاء به، فإذا لم يفي به الزوج جاز للزوجة أن تتقدم بفسخ ذلك النكاح.
الشيخ لعلنا العبارة نوعا ما، يعني إذا كان في بلد معين قد اعتاد أهل هذا البلد أن يشترطوا شروطا معينة، وبالتالي نقول إذا لم تشترط عند العقد أنها تكون ملزمة اعتمادا على هذا العرف وعلى هذه العادة، أننا نقول أن الخاطر في هذه المسألة هي العقد، بحيث لو اعتاد أهل البلد على هذا الشرط لكنه لم يشترط في العقد فإنه لا يكون مؤثرا فيما يتعلق بالنكاح.
ما يتعرف عليه الناس يعتبر كأنه مشترط ولو لم يذكر في العقد. مثال ذلك: يتعارف أهل بلد معين على نفقة معينة للزوجة، هذا العرف يجب الوفاء به ويعتبر كأنه مشروط. كذلك لو كان أهل العرف يشترطون شرطا معينا في السكنة أو في نوع الوليمة المقامة للزواج أو في ذهب معين يدفع للمرأة، في بعض البلدان يدفعون في صباح يوم الزواج نوعا من أنواع الذهب، فمثل هذا ولو لم يذكر فإنه كأنه معروف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، مثل هذه الشروط المعروفة كأنها ملفوظة. أنا ما أدري لأي شيء كل شروطك متعلقة بشروط الزوجة على الزوج، ما
أدري لعلنا في بقية الحلقة فلنتقل في شروط الزوج. يعني الأمور التي تهم الزوج بداية المهر والنفقة وقد يتردد أحيانا فيها، هل يحق له يا شيخ أن يشترط بداية عدم دفع المهر، أو أن يشترط بعد الزواج أن ينفق عليها كما هو يعني في بعض العقود التي تكون بإذن الله خلال الحلقة؟
يعني لو اشترط الزوج على الزوجة أن لا يوجد مهر في ذلك العقد، فهل يصح العقد او لا يصح. تقدم معنا ان المهر شرط من شروط النكاح، وان هذا الشرط قد شرطه الشارع ولم يشترطه اطراد الناس، لكن لو اشترطوا ضد ذلك فقالوا قال الزوج اتزوجها بشرط ان لا يجب علي مهر، فحينئذ هل يصح النكاح او لا يصح؟ شيخ الاسلام ابن تيميه وطائفه من اهل العلم يقولون العقد فاسد، لانه قد يجب فيه شرطا مفسد مناقض لمقصود الشارع، لان الشارع قصد الى ان يكون هناك مهر في عقود الزواج. وجمهور اهل العلم يرون ان الزواج صحيح وانه يجب به مهر المثل، وقاسوه على مسألة المفوضة او المفوضة، وهي التي يحصل في عقدها زواج بدون ان يذكر فيه المهر، قال يجب فيه مهر المثل. ولكل من القولين وجهته، وان كان الانسان يميل الى قول الجمهور تصحيح العقد وايجاب مهر المثل. المسألة الثانية التي اشترط سألت عدم النفقة، يعني بعض الأزواج يتزوج ويشترط على زوجته ألا ينفق عليها، إما لكونها مثلا مدرسة أو موظفة أو لكونه عاجزا عن القيام بالنفقة. مذهب الإمام أحمد يقول بأن العقد صحيح لكونه قد استكمل الشروط واستكمل الأركان، لكن هذا الشرط باطل وبالتالي لا نلتفت إلى الشرط ويجب عليه النفقة فيما يأتي. قالوا أما صحة العقد فلتوفر الشروط والأركان، وأما فساد العقد فلأن فساد الشرط فلأنه اشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد، لأن يعني مقتضى عقد النكاح أن ينفق الزوج على زوجته.
ذكر هذا المثال الشيخ يعني
يقرب من مكة. ودي أن أذكر القول الآخر.
أبشر مثلا أريد الشيخ بشارة إلى ما ذكرته في هذه الحلقة من التفريق بين أثر الشروط في النكاح وشروط النكاح وشروط الزوجين. يتبقى في مثل هذا المثال.
القول الثاني بأن العقد صحيح وأن الشرط صحيح، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم. قالوا أما صحة العقد فلاستكمال الشروط، وأما صحة الشرط فلأن النفقة حق للزوجة، وصاحب الحق يجوز له أن يتنازل عن حقه، ولعل هذا القول الثاني أقوى، لأن هذا من حقوق الزوجة، والزوجات يجوز لهن هو المكلف عموما يجوز له التنازل عن شيء من حقوقه، خصوصا أنه قد يحصل به مصالح للمكلفين، لأنه قد يكون المرء عاجزا عن النفقة وتكون المرأة قادرة على النفقة على نفسها وعليه، فتتحقق مصلحة الجميع في مثل هذا الزواج بدون وجود مضرة على أي منهما.
شقة بعد حالة الزوج قد يشترط عدم وطئ الزوجة إما لظرف خاصة به وإما لوضع معين، فهل يعني هذا الشرط يكون يعني محل اعتبار يكون له أثره؟
الأظهر أن مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، إلا أن يكون هذا مؤقتا لمرض أو نحوه، حينئذ يلاحظ مثل هذا الأمر.
لكل كبر سنه شخصا بعد كبر سنه يحتاج إلى من يرعاه، وبالتالي قد يعقل ويشترط هذا الشرط يقول يكون معمول به.
في مثل هذا الأصل أن العقد يجب عليه أن يوجب عليه أن يطأ الزوجة، ولكن هنا العقد عندنا عقد وعندنا شرط. في مذهب الإمام أحمد أن هذا العقد صحيح وأن الشرط باطل، وهناك قول آخر لتصحيح العقد وتصحيح الشرط لأنه أقوى، خصوصا إذا كان السبب بأمر دائم.
إذا اشترط الشيخ أن يكون لها كفل في الليل، يعني لا يقتل إذا كان عنده أكثر من زوجة لا يخطها بليلة معينة، فبالتالي نقول ان هذا العقد صحيح وهذا الشرط لا يؤثر فيه، ام انه يكون له تاثير على العقد؟
يبدو انك تقصد زواج المشاعره، فقد يكون هذا صوره من صوره، وهذا يسمونه قديما زواج النهاريات، وبين التابعين خلاف فيه، خلاف في شيئين، في صحه العقد وفي وجود الوفاء بالشرط. والأظهر أن العقد صحيح لاستكمال شروطه وأركانه، وأن هذا الشرط أيضا صحيح لأنها قد تنازلت عن شيء من حقوقها، لكن يلاحظ أنها لو رجعت في رضاها بذلك الشرط فإنها حينئذ يحق لها الرجوع، وبالتالي فإما أن يقوم الزوج بالكفر أو يطلق أو يجب عليه الوفاء بالقسم بين الزوجات، هذا يحصل دائما في أصحاب أكثر من زوجات.
فيما يتعلق بالزوج الاختيار هناك بعض الشروط لكن عندي فيها قليلا. يشوف إذا كان يشترط صفة معينة في المرأة إلا إسلامها أو مثلا جمال معين أو يشترط أن تكون من أسرة معينة، هل هذا الشرط يكون له أيضا أثر؟
كل شرط له تأثير في الزوجة، إما في رغبة الزوج في الزوجة، وإما في نجابة الولد، وإما في حفظ بيت الزوجية، أو غير ذلك من المقاصد التي يقصدها الزوج، كل هذا يجب الوفاء به لأنه يحقق مقصودا من مقاصد الشرع أو مقاصد المكلف. الأصل وجود الوفاء به، لكن عندنا مسألة وهو أنهم لو اشترطوا على هذا الشرط فبانت الأمور بغزة، اشترطها طويلة فبانت قصيرة، اشترطها بيضة فلم تكن كذلك، اشترطها مسلمة فكانت غير ذلك. حينئذ هذه الشروط شروط ملزمة وبالتالي يجوز له الفسخ. ماذا نفعل؟ ماذا يستفيد هو من الفسخ؟ ويستفيد من الفسخ أنه سيدفع المهر إذا وقعها. عندنا شيئان، إن كان لم يدخل أصلا فحينئذ يأخذ المهر كاملا، إن كان وطئ هذه الزوجة التي جاءت على خلاف شرطه، فإن كان ننظر من الذي غشه وغره، فإن كانت الزوجة هي التي غشته لم يدفع لها مهرا، وإن كان الذي غشه أو غره شخص آخر أما وليها أو وسيط بينهما فحينئذ يجب عليه دفع المهر للمرأة بما استحل من فرجها، ويعود على من غشه أو غره فيأخذ منه المهر لكونه هو الذي تسبب في حصول ذلك.
هذه المسألة الشيخ تطبق على عمومها، يعني بالنسبة إذا كانت المرأة قصية يعني اتضح له العيب قبل أن يطأ، فنقول أنه يعود على يعني يقبض الله يستعيد المهر أو يعود على من غشه، أما نقول أن العيب كان واضحا وبالتالي فالذي كان أن يتدارك.
الكلام السابق هذا فيما إذا لم يرضى بالعيب أو لم يرضى بمخالفة الصفة، لما يقال لحيب إنما يقال بمخالفة الصفة. أما لو رضي بمخالفة الصفة ووجدها صغيرة فلم يعني يأبه لذلك، وجدها قصيرة وكان قد اشترط عليهم أنها طويلة فرضي بذلك، سواء كان هذا الرضا بالقول أو كان ذلك الرضا بواسطة الوضع أو بإبقاء النكاح وعدم المطالبة في فسخه، فحينئذ هذا رضا وإسقاط لحقه في شرطه السابق، ومن ثم لا حق له في الفسخ ولا حق له في المحض، لأنه قد تنازل عن حقه برضا لتصرف بمثل هذا التصرف.
بالنسبة إذا تكرر شخص كلامكم السابق يعني جواز لكل من الطرفين مثلا كان الزوج أو الزوجة لاشترط شروطا معينة، بعض العقود الشيخ قد يعني يكون فيها شروط يعني فاسدة أو مفسدة للعقد، دعني بداية من الدكتور أعرض عليكم ما يتعلق بنكاح الصغار، إذا تكرمتم ببيان المراد بهذا النكاح ثم بيان ما يمكن أن يكون مفسدا له.
نكاح الصغار المراد به نكاح البدل، بحيث يقول أحد الوليين للآخر أنا أزوجك موليتي وأنت تزوجني مقابل ذلك موليتي. فهذا لماذا سمي شعارا؟ يقولون ان اكرمك الله كلبي اذا اراد ان يبول شغر مكان بوله، فرغبة من الشارع في التنفير من هذا النكاح سماه بهذا الاسم. لماذا سمي شعارا؟ لشعوره وحلوه من عدد من الامور. الامر الاول الرضا، الامر الاول الرضا، لأن الزوجات في الغالب غير راضيات فهو يزوجها بدون رضاها، والشارع في الزواج يجب على الولي اختيار الكفء، فهو يلاحظ مصلحة المولية والمرأة ولا يلاحظ مصلحة الولي المجردة. ثم إن النكاح يترتب عليه الصداق الذي هو من حق المرأة. كون الولي يجعل فائدة الزواج له هو بتزوجه من امرأة أخرى هذا يخالف مقصود الشارع الذي ملك المرأة المتزوجة الصداق. أو وكذلك هذا الشغار خال من المهر فليس هناك عوض في الغالب. ثم كذلك هو يخلو من كفاءة الزوج لأن الولي نظر إلى مصلحة نفسه ولم ينظر إلى مصلحة موليته فبخلوه من هذه الأمور أو من بعضها في صوره سمي نكاح شغار بشغوره من هذه الأمور. نكاح الشغار يعني لا فرق فيه بين أن تكون النساء المبدلات بنات أو أخوات أو بنات أخ أو عمات الحكم فيها واحد. لو مثلا قال شخص آخر أزوجك أختي على أن تزوجني بنتك حكم واحد في الشغار. أو قال أزوجك عمتي على أن تزوجني أختك أو خالتك الخالة المدخل لها أو بنت أخيك كل هذا الحكم فيه واحد كله شغار لا يختلف باختلاف. وقد تواترت النصوص في النهي عن نكاح الشغار جاء من حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة وهذه الأحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم. وقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. نكاح الشغار يقع على أنواع. النوع الأول ألا يسموا بينهما محرم يقول له أزوج أختي وزوجني أختك ما يسمون أي محرم هذا فاسد باطل بإجماع أهل العلم ولا شك فيه فساد بوقوع الإجماع عليه. النوع الثاني أن يسموا مهرا سيلة ليس لذات المهر زوجني أختك 10 ريال وزوجك أختي 10 ريال هذا لا يلتفت إليه على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب أحمد جماعة من أهل العلم لكونه إنما سمي حيلة والشارع لا يلتفت إلى التحيل. الصورة الثالثة أن نذكر مهرا بإحداهن دون الأخرى زودني أختك وأزودك أختي وأعطيك 100,000 فحينئذ هذا أيضا على الصحيح أنه نكاح باطل في كلا الصورتين. فإن كان هناك اختلاف بين أهل العلم فمنهم من يقول بأنه يصح نكاح التي أعطي لها مهر دون نكاح الأخرى لكن هذا القول غير صحيح قول مرجوح وذلك لأني إنما زوجتك لأمرين بالمهر المسمى ولأجل فرض الجزء الذي أعطيته لك وحينئذ فالأظهر أن كلا الزواجين لا عبرة به ولا قيمة له في الشرع. الصورة الرابعة من يسمى مهرا بكل منهما يزوجك أختي 100,000 على أن تزوجني أختك ومهر بمهري 50,000 أو نحو ذلك من الصور. فهذا موضع خلاف بين أهل العلم فمذهب أحمد والشافعي أنه صحيح لأنه قد سمي فيهما المهر ونكاح الشغار ما لم يسمى نكاح الشغار إلا لخلوه من المهر. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك أنه لا يصح هذا العقد لأنه ليس المراد نكاح الشغار الخلو من المهر فقط وإنما فيه خلو من الرضا وفيه إبدال بدل فيه بدل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث تفسير نكاح الشغار لأنه أن يقول زوجتك أختي وتزوجني أختك ولم يذكر فيه لا وجود مهر ولا نفي مهر مما يدل على أن الصورتين كلاهما داخل في الحديث ولعل هذا القول أرجح من القول الأول قول من يقول بإبطاله أرجح من قول من يقول بتصحيحه تصحيح يقول به أحمد الشافعي لكن هذا قول مرجوح على الأظهر ولعل في هذا سدا لذريعة مثل هذا النكاح واعتبار رضا كل من الزوجين.
ايش استفاد لكم من كلامكم ان مجرد اشتراط البدل يكون يعني كافي لتحليل سواء لو حصل رضا بين المرأتين كل واحد من زوجها وحصل أيضا دفع مهر يعني مجرد الاشتراط يصير مفسد
الأظهر أن مجرد الاشتراط مفسد لأنه يجعل البضع نهرا في زواج الأخرى والبضع غير متقوم فرعي وبالتالي الأظهر بطلان مثل هذا النكاح ومن حصل منه نكاح على هذه الكيفية فعليه تجديده يجدد عقد النكاح الصحيح وإن كان حصل هناك أولاده فيما سبق فلعل هذا وطهم لشبهة وطرت به النسب لكن نوجب عليه أن يجدد العقد مرة أخرى
قد يتحرج بعض الناس بعض المشاهدين أن بعض الأسر تكون متداخلة يعني شبه تعارف بينهم أن مثلا فلان لفلان من الأسرتين هذه لفلان وأيضا من أسر الشاب الآخر لفلانة ويحصل الزواج بدون أي اشتراط أنه في صورة المجلة كأنه صغار لكن هل نقول أن هذا الجبل البدلية بدون من اشتراط هل يكون على السبب أيضا مفسد العقد
نكاح الصغار لا بد فيه من اشتراط عقد زواج بعقد زواج إذا لم يحصل اشتراط حقيقي أو عرفي فإنه حينئذ لا يكون من نكاح الصغار ويلتفت إلى قضية الرضا هناك رضا هناك مهر هذا شيء مستقل وأما بنكاح الصغار فهو المشترط فيه يشترط نكاح بنكاح
من الأبرد أن الشيخ مثل ممكن أن تشتمل على شروط مفسدة ما يسمى الشيخ بنكاح التحليل بداية النبي للمشاهد الكريم المراد به هذا النكاح تم حكم الشرعي
نكاح التحليل أن يتزوج الإنسان امرأة من أجل أن يطلقها أن يبيحها لزوجها ولمطلقها الأول مثال ذلك الزوج تزوج امرأة فحصل بينهم خلافات طلقها ثلاث طلقات فحينئذ لا يجوز لها أن ترجع إليه فمن إلا إذا تزوجت لزوج آخر لقوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فحينئذ يعدل بعض الناس فيأتي بشخص أجنبي فيزوجه على تلك المرأة ثم يطلقها بعد ذلك من أجل أن ترجع لزوجها الأول فهذا النكاح كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم وعظيمة ولا يجوز الإقدام عليه وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحللة وسماه التيس المستعار وبالتالي هذا النكاح نكاح باطل ولا يجوز ولا تحل يعني ولا يحل به أن ترجع إلى زوجها الأول
بالنسبة للشيخ لنكاح المتعة يعني أيضا
قد من أن ندخل نكاح المتعة هناك عدد من المسائل المتعلقة بنكاح التحليل قد يحتاج لها المشاهد الأول نكاح التحليل يقع على صور الصور الأولى أن يشترطوا عليهم أن يحللها لزوجها الأول هذه بالإجماع أنها صورة باطلة ولا يجوز الثاني أن يكون فيه نية تحليل ينوي الزوج أن يحللها لزوجها الأول بدون أن يقصد ذلك ولي المرأة ولا المرأة نفسها فحينئذ الصواب أنه لا يجوز هذا النكاح أيضا لا يحلل كما هو مذهب أحمد ومالك لأنه يدخل في نصوص التحليل وبما أنه نكاح فاسد فالنكاح الفاسد لا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح يحلها لزوجها في الأول خلافا لمذهب أبي حنيفة والشافعي الصورة الثالثة شرطوا عليه التحليل فوافقهم بصورة ظاهرية لكنه في نيته ينوي أنه نكاح رغبة وليس نكاح تحليل ففي مثل هذه الصورة في الصواب أنه لا يجوز الإقدام على مثل ذلك لكن هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك أو لا تحل هذا ينبغي النظر فيه والدليل أنها لا تحل في هذه الصورة ويحل له الإقدام لأنها بعد ذلك قد تضغط عليها وتتقدم للمحكمة أو تضايقه من أجل أن يفسخ النكاح لتعود لزوجها الأول وإن كان مذهب جمهور أهل العلم على أن مثل ذلك جائز وأنه تحل به لزوجها الأول
شيخ سعد قبل الحديث هنا طرحت عليكم ما يتعلق بنكاح النكاح لأني أخشى أن الوقت يضيق على عرضه وبيانه فأستأذنكم في أن أختارها إلى حلقة قادمة لكن دعني الشيخ أعتب على فضيلتكم بعض الأشياء التي تجدد لدينا هذه الأيام دون أن الحديث عن شروط الزوجين الشيخ فيما يتعلق بدكتور عقد النكاح غالبا ذمن هذه الشروط عدم تذليل هذا الدفتر لشرط من الشروط سواء الزوج او الزوجه هل يكون له تاثير في الالزاميه به بعد ذلك؟
نعلم ان عقود الزواج في جميع عصور التاريخ الاسلامي لم تكن توثق مثل توثيقها في عصرنا الحاضر، فبالتالي فما اتفق عليه الزوجان فيما يتعلق بالشروط فانه يعتبر صحيحا ملزما وان لم يسجل في الدفتر دفتر النكاح. وهنا اشير الى مساله وهي أن الشرط يكون صحيحا إذا كان في وقت عقد العقد أو كان سابقا للعقد ومتفقا عليه بينهما، أما لو كان لاحقا وبعد العقد فالجمهور يرون أنه ليس شرطا لازما.
يعني من الأشياء المتكررة الآن الشيخ أن الفتاة تشترط إلا أن تكمل دراستها أو تشترط استمرار في عملها أو كانت مدرسة أو غيره، أيضا الشيخ يعني ما رأي الشرع في مثل هذه الشروط؟
هذه يدخل فيها أيضا من الخلاف مثل ما دخل في مسألة البقاء في بيت أهلها، ففي مذهب أحمد أنه شرط صحيح يجب الوفاء به وإن لم يفي به الزوج فللزوجة حق الفسخ فتتقدم للقاضي. وأما عند الجمهور فهم يرون هذا ليس بشرط صحيح، والصواب هو القول الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما وفيتم به مشهور ما استحللتم به الخروج.
فيما يتعلق بالشخص المرة العاملة لو اشترط زوجها جزء المكاتب أحيانا قد يبرر له بالأشياء التي قد يوصي بها، هل هذا الشرط له اعتبار؟
اشتراط الزوج على زوجة شيئا من المال إن كان بدون مقابل وبدون أن تتنازل عن شيء من حقوقها فهو شرط، بدون أن تتنازل عن شيء من الحقوق هذا شرط فاسد ولا يحق له ولا يجوز له، لأن هذا يخالف مقتضى عقد النكاح الذي يقتضي أن يكون دافع المهر هو الزوج للزوجة. وأما إن كان ذلك في مقابل التنازل عن شيء من حقوقه من حقه الاستمتاع بالزوجة في أي وقت أو نحو ذلك من الحقوق ويترتب على ذهابها للعمل أن تخل بشيء من حقوقه وبالتالي هو يشترط عليها مالا مقابل التنازل عن مثل ذلك الحق، هذا الشرط شرط صحيح، لكن يشط لها بعد ذلك أن تقول أنا بعد ذلك لن أدفع لك شيئا، فإن أردت الاستمرار في النكاح بدون أن أدفع فلك ذلك، وإن أردت أو أصريت على شرطك فحينئذ لك حق فسخ النكاح.
نعم، الحديث كما شيخ عن زواج الإسلام يعني هناك مسألة كثيرة ما تتحقق في هذا الزوج وما تتحقق في غيره وما يتعلق بشروط الاشتراط عدم الزواج سواء من الزوج أو من الزوجة.
نعم، هذا الشرط شرط قد يشترطه بعض الزوجين سواء تشترطه الزوجة أو يشترطه الزوج، والأظهر أن هذا الشرط شرط فاسد لأنه يخالف مقتضى عقد النكاح ويخالف مقصود الشارع في تكفير الأمة وبالتالي لا يحق اشتراط مثل هذا. هذه المسألة حدثت أخيرا بسبب وجود بعض وسائل منع الحمل الجديدة التي لم تكن موجودة في الزمان الأول، وسابقا يعني يذكرونها في مسألة العجل لو اشترطت عليه أن يعجل أو اشترط عليها أن تعجل. يعني
أحسن الله يكون شيخ صعب التجربة في استقبال اتصالات المشاهدين مشاهدي الكرام، فاصلة قصيرة ثم عودة لاستقبال اتصالات في أسرة معنا.
أنس ومودة لها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى ونبدأ باستقبال اتصالاتكم. الاتصال الأول من الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله الشيخ عبد الرحمن، تفضل.
جزاكم الله خير الأخ معمر والشيخ شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم وجعل الله ذلك مزاحة لكم. السؤال حسب اسم الله في مسألة الشراء، يعني هل هي مختصة بالبنات أم يشمل كذلك لو حصل الهبة لبنت الأخ؟
طيب هذا سؤالك عبد الرحمن.
طيب شكرا لك عبد الرحمن، يعطيك العافية. معنا أيضا الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل محمد.
نشكركم على البرنامج النادر. ولدي سؤالين لشيخ.
تفضل.
الأول، تزوجت امرأة وكنت أظنها متصلة بالثقة. تبين خلاف ذلك، فهل لي الحق؟ السؤال الثاني، امرأة موسرة تزوجت رجلا واشترط أن لها الحق في استدعائه للوضع متى شاءت، فهل يصح ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله تسمع الإجابة من الشيخ الفاضل. شفتها حضرتك ملاك مسيرات من المتصل الأول. يتسال الشيخ عن النكاح الصغار، يقول هل هو خاص بالبنات فقط أم قد يشمل أيضا غيرها من القريبات؟
عقد الصغار ونكاح الصغار ليس مختصا بالبنات، وإنما يشمل جميع الصغار، سواء كانت استبدال أخت بأخت أو استبدال أخت ببنت أو استبدال عمة بعمة أو استبدال عمة ببنت أو ذلك من الصغار. المهم أن يكون هناك امرأة في مقابل امرأة.
الأخ محمد الشيخ يقول أنه تزوج من امرأة وكان يعتقد يظن أنها متصلة بصفة معينة، إلا أنه اتضح لها خلاف هذه الصفة، ويتساءل الشيخ عن حق الصفة.
لو ظن أن امرأة متصلة بصفة جيدة تبين أنها متصلة بخلاف ذلك، كان يظنها بأضعاف تبينت ليست كذلك، رأى إخوانها فظنها أنها على صفتهم، حينئذ هو الذي فرط بعدم سؤاله وبعدم استفساره، ومن ثم هذا الظن الذي تبين خطأ لا قيمة له، ومن ثم لا حق له في فسخ النكاح. هنا أيضا مسألة متعلقة بهذا، وهو أنه لو شرط فيها شيئا وبانت أفضل من الصفة، حينئذ الصواب أنه ليس له الحق في الفسخ. بعض الفقهاء يقول إن كان له مقصد صحيح يحق له الفسخ، لكن الصواب أنه ليس له حق في الفسخ.
شفت عدسة الأول يقول أن المرأة المنشرة تزوجت رجلا واشترط عليه أن يكون لها الحق في استدعاء حكم الإسلام.
مذهب الإمام أحمد أن هذا العقد صحيح ويجوز ويكون هذا العقد، لكن الشرط فاسد، لأن الوضع عنده من حقوق الزوج. والشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم يرون أن العقد صحيح والشرط صحيح ويلزمه الوفاء به. نبيد بي قبل أن ننتهي من الحلقة أن نعيد ونختصر الشروط. نقول الشروط على ثلاثة أنواع: إذا اشترط ما هو من مقتضى العقد صح إجماعا، مثل أن يشترط مهرا أو يشترط نوعا من أنواع النقود في المهر أو نحو ذلك من الشروط موافقة لمقتضى العقد. النوع الثاني ما يعود نفعه إلى أحد المتعاقدين سواء الزوج أو الزوجة. الإمام أحمد يعتبر هذا الشرط صحيح، مثل ما لو اشترطت حقا زائدا أو اشترط مثلا لا تسافر، أو ومالك يقول هذا الشرط مبطل للعقد وبالتالي العقد فاسد، والشافعي وأبو حنيفة يصححون العقد لكنهم يبطلون الشرط. النوع الثالث ما ينافي مقتضى العقد، مثلا يشترط عدم المهر، يشترط عدم النفقة، فالإمام أحمد يرى أنه شرط باطل، والشافعي يرون أنه غير مصحح للعقد بل هو عقد باطل، فهم يبطلون العقد ويبطلون الشرط، بخلاف أحمد فهو يبطل الشرط ويصحح العقد، ومن هذا اشتراط عدم الوطء. النوع الأخير من أنواع الشروط توقيت النكاح أو ربطه بعقد آخر، فهذا مبطل للعقد باتفاق الأئمة، ومن هذا نكاح الشعار ونكاح المتعة، ولعلنا نجي الحديث
أحسن الله عليكم شيخ فاضل، جزاكم الله خيرا. فيما يسوي حقا لا يسعنا إلا أن نتقدم باسم جميع المشاهدين بالشكر الجزيل لما عليكم، فجزاكم الله خيرا.
وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق.
اللهم آمين. سيدي الكرام، كنت وياكم بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري. عرضنا هذه الحلقات مما يتعلق بشروط الزوجين كما ذكرت في بدايتها في مطلعها، أن حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل ستكون لعرض أسئلتكم التي وردت لنا عبر الجوال الذي هو مخصص للرسائل فقط، لا تستقبل عليه أي مكالمة. أيضا استفساراتكم الواردة من خلال الموقع. يقال تجدد بكم في الأسبوع القادم. لذلك من خلال التابق حفظ الله ورعاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. في هذا اللقاء وفي كل لقاء من لقاءات برنامجنا أسعد وتسعدون باستضافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أشرف بأن أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله الشيخ سعد.
الله يسلمك ويوفقك الخير، أرحب بك وبجميع المشاهدين لهذا البرنامج.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، وأشكركم على طيب متابعتكم وتفاعلكم مع البرنامج. كما تعلمون أن هذا البرنامج يهتم بالعلاقات الأسرية، يهتم بهذه الحديث عن علاقة الزواج. تكلمنا في الحلقات الماضية عن أحكام عامة تتعلق بالزواج، تكلمنا أيضا عن أحكام الخطبة والنظر إلى المخطوبة وما يتعلق بذلك من مسائل سواء كانت قديمة أو حديثة. تكلمنا بعد ذلك عن أركان النكاح أو الزواج وما يندرج تحتها من مسائل، وأشرنا في الحلقة الماضية إلى أن حلقتنا هذه ستكون بإذن الله عز وجل عن شروط النكاح. نعرض في حلقتنا الكثير والكثير من المسائل التي عرضها الفقهاء رحمهم الله تعالى، أيضا الكثير من المسائل التي استجدت في أيامنا هذه والتي نحتاج جميعا إلى بيان الحكم الشرعي لها. بداية أكرر ترحيبي لضيفي الكريم وأستهل حلقتنا بإعادة ما أشرنا إليه في الحلقة الماضية الشيخ سعد في التفريق بين الركن والشروط، حيث نتكلم عن الأركان واليوم سنتكلم عن الشروط. وتكرمت جزاكم الله خير ببيان الفرق بينهما في الحلقة الماضية، فلعل من المناسب شيخ سعد أن نستهل هذه الحلقة بإعادة هذا التفريق ثم نفرغ من خلاله إلى بقية محاورنا.
نعم، بالنسبة للأركان هي جزء من الماهية،
نعم،
ليست سابقة له ولا لاحقة له، بينما الشروط هي أمور سابقة للمشروط. مثال هذا الركوع والسجود أجزاء من الصلاة هي أركان فيه، بينما ستر العورة والوضوء هذه سابقة له فتكون شرطا في الصلاة. كذلك فيما يتعلق بالنكاح هناك أركان مثل الزوجين مثل القبول والرضا، وهناك أمور سابقة تكون شروطا مثل حضور الولي مثل رضا الزوجين. لكن هنا أيضا مسألة ينبغي أن نلاحظها، وهي التفريق بين شروط الزواج والشروط في الزواج. شروط الزواج هي جعلها الله عز وجل وقدرها من الله عز وجل، مثل أن يكون هناك رضا بين الزوجين، هذا الله الذي جعله. بينما الشروط في الزواج هذه من المتعاقدين ومن الزوجين، كان تشرط المرأة على زوجها شرطا معينا أو أن تكون عاملة أو أن يكون لها ليلة أو لا يكون لها ليلة ونحو ذلك. فشروط الزواج هذه من الله، والشروط في الزواج هذه من المتعاقدين.
جميل. الشيخ سعد، قبل أن ندخل إلى تفصيلات هذه الشروط وبيان مسائلها أستاذنكم، سنخرج بهذا التقليد لنشاهده سويا ثم نعود بإذن الله عز وجل لاستكمال محاورنا. مشاهدي الكرام، فاصل قصير أعده لنا الزميل أبكر الشريف جزاه الله خيرا. نتابع هذا الفاصل سويا ثم نعود لبيتنا الكريم لنعرض عليه محاور موضوعنا وحديثنا عن شروط النكاح، فتابعونا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة الأحباب ومحبة.
هل يجوز للوالد أن يجبر ابنته على الزواج؟
لا يجوز، لا يجوز أن الأب يجبر ابنه على الزواج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوج البكر بعد استئذانه أو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز مطلقا، قد يكون هناك تقييد، يعني مثلا الإجبار بشكل عام لا يجوز، ولكن إذا كان مثلا هناك موانع دائما من البنت بدون أسباب معينة أو تقدم لخطبة رجل يعني له دين وخلق عالية ومعروف وله ثباتات وشروط، قال مقيدا لا بشكل عام
لا ما يجوز. سبب إذا كان أخشى على الفتنة يجوز أنه يجبر على الزواج، إذا ما يخاف عليها من الفتنة ما يجوز إجبار.
شرعا لا يجوز إلا أن رأى الأب هناك مصلحة شرعية فله في هذا، أن قد تكون الفتاة صغيرة ولا تعرف مصلحتها الإنسان كذلك قد يكون عندها ميول لرجل آخر لا يرى الأب أنه يصلح من ناحية الشرعية، فلا في هذا الحال يجبرها، وإلا الأصل في الشرع أنه لا يحلل أن يجبرها.
والله حسب يعني في بعض الحالات إذا كان يخشى عليها من الفتنة ففي هذه الحالة ممكن يجبرها على الزواج، وفي نفس الوقت إذا شاف الشخص اللي تقدم له يعني يرضاه في دينه وخلقه فيخشى على بنته من الفتنة فهذا يحب لهم يجبرها على الزواج.
كيف نزود المجنون؟
المجنون لا يزوج، رفعت عنه الأحكام فلا يزوج، ليس له قدرة على الولاية.
المجنون لا يتزوج لأن ليس له ولاية على أحد، على هذا لا نجبره على الزواج، لأن كذلك قد يكون فاقد ما يكون عند الرجال، على هذا لا نجبر التزويج.
المجنون لا يزوج إلا لما يكتمل عقله ويتحرج، في هذا الحالة المفروض ما يزوج يعني.
لا يزوج المجنون لأنه فقد عقله.
لا ما يزوج سبب أنها ليس كفو أنها يعني عوها.
بعض الأحيان يكون للمرأة المطلقة أو الأرملة يكون لها ابن وأب، فأيهما يتولى تزويجها؟
الذي يتولى تزويجها أبيها، نعم الأب،
الوالد، لأن الوالد هو الأصل، الأصل هو الوالد، ولي الأمر هو الأصل للوالد، والدها في غيابه يكون من ينوب عنه، لكن إذا وجد الأصل بطل الفرع.
أبوها يقول هو اللي عليها، هو اللي يفرض عليها.
في هذه الحالة أبوها هو المسؤول عنها، فهو اللي ولي أمرها يعني، ولي زوجها أبوها.
يتولى تزويجها الأب.
الأسرة أنس ومودة، لحما جزءا ومحبة.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة اخرى بعد مشاهدة هذا الفاصل، واشكركم على متابعتكم، اشكر الزميل ابكر على اعداده لنا فجزاه الله خيرا. كنت مع ضيفي الكريم قد عرضت عليه المسألة في التفريق بين الركن وبين الشرط، باذن الله عز وجل سندخل في تفصيلات هذه الشروط. الشيخ تعلم كما اشرتم حفظكم الله الى العديد من هذه الشيخ كتمثيل، اذا اذنتم لي الشيخ ان نبدا بالشرط الاول وهو ما يتعلق بالرضا الزوجي، بداية من الشيخ بيان المقصود لهذا الشرط ثم الأدلة التي أثبتت مشروعيته بنا في هذا.
الفقهاء يختلفون في تعداد هذه الشروط.
إيه.
ولكل مذهب طريقة في تعداد هذه الشروط.
طيب.
عند الحنابلة يذكرون من الشروط تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة، وبعضهم يزيد الكفاءة في 5 شروط. ثم بالنسبة لتعيين الزوجين فلا بد أن يكون كل واحد من الزوجين متعينا معروف العين، ثم باسم أو بصفة أو بإشارة أو بغير ذلك.
العلم قلنا شرط حق الله.
الشرط الثاني متعلق برضا الزوجين، بحيث لا بد أن يكون كل من الزوجين راضيا بهذا الزواج، راغبا فيه، وأن لا يكون مجبرا عليه. فإذا كان أحد الزوجين مجبر على الزواج لم يصح في الزواج لفقد أحد الشروط. والدليل على هذا أن الشرع قد أمر بالرجوع إلى المتعاقدين، ولأن الشان شان المتعاقدين وهو حقهما، فلا يتفرغ في حقهما إلا بإذنهما. وإذا كان اليوم وهو أقل من قضية الفروج يشترط فيه الرضا ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، فمن باب اولى ما يتعلق بالزواج.
اذا تعذر هذا الشرط الشخصي معنى ان النظر الوصول اليه كان صعبا، كان مثل احد الطرفين مثلا مجنونا او معتوها، فنقول تخلف هذا الشرط يؤثر في صحه العقد، ام نقول يمكن ان يتجاوز عنه؟
بالنسبه للمعتوه والمجنون هؤلاء ما يقال بانهم ساخطين، لانه ما يعرف عندهم عقل ولا عندهم لسان يفصح عما في أنفسهم من رضا وغيره. لو قدر أن المجنون أبدى عدم رغبته ما يزوج، لأن الزواج ما يزوج المجنون إلا بولاية، وتصرف الولي بناء على حاجة ومصلحة المجنون. إذا لم يكن له مصلحة من خلال عدم رغبته في هذا الزواج وتصريح ذلك فحينئذ لا يزوج. وأما إذا لم يجدي موافقة ولا معارضة فإن الولي ينظر في حاله وعي ما هو الأفضل له، وحينئذ ألتفت إلى قضية الرضا لأن كلامه غير معتبر عليه، المجنون ولا المعتوه. وحين يجب أن يزوجها الولي ويلتفت إلى قضية الزراعة.
جميل. إذا كان المتعاقد أو المتعاقد أحد الطرفين مثلا يستطيع أن يعبر عن ما في داخله سواء بموافقة أو برفض، لكن يبقى أمر آخر شيخ وهي مسألة السن، قد يكون الرجل صغيرا وهي قد تكون صغيرة، فنقول صغر السن هل يكون مؤثرا في عدم تحقيق هذا الشرط وهو يتعلق بالرضا الزوجي؟
نعم، بالنسبة للصغير لا يلتفت إلى رضاه، هذا الأصل. ما حد الصغر؟ الصغر بالنسبة للنساء في 9 سنوات، من وجدت قبل 9 سنوات لا يعتبر رضا، لكن من وجدت بعد 9 سنوات لابد من الرضا فيها. وحين يذهب حد فاصل بين الصغر والكبار. إذا كانت المرأة صغيرة جاز للولي أن يزوجها، لكن لا يزوجها إلا الوالد فقط، ولا بد أن يراعي مصلحتها من أجل المال لنفسه، ولا من أجل إنما يأتيه خاطب كفء يخشى فواته من مصلحة هذه البنت، فحينئذ يبادر إلى تزويجها لأنه بمصلحتها. فإذا بلغت فإنها حينئذ بالخيار، فإنها حينئذ بالخيار تخير بين البقاء معه وبين أن تختار فسخ ذلك النكاح. لماذا؟ لأنها أصبح الآن رضاها معتبر. هذا ما يتعلق بالصغيرة الصغيرة.
يعني هذا ما يتعلق بالمرأة الصغيرة المحرم في السلام، لكن أيضا المرأة قد تتنقل بين عدة حالات، قد تكون مثلا سيدا أو ذكرى، السيد قد تكون كبيرة أو صغيرة. بدأت من شيخ بينت من فتن فيما يتعلق برضا المرأة عندما تكون سيدا، لكن أيضا لا تزال صغيرة.
تقدم معنا أن المرأة الأصل في المرأة أنه لا بد من الرضا، هذا هو الأصل وهذه القاعدة. حينئذ إذا التفتنا إلى وصف الثيوبة وكون المرأة ذكرا، نقول تكون المرأة سيدا إذا سبق أن تزوجت وجمعت في زواجها، هذا في المراد بالسيد، والذكر ما لم تتزوج. وحينئذ لو قدر أن امرأة حصل منها مخالفة للشرع في قضية زنا، لا تنتقل به من كونها ذكرا إلى كونها سيدا على الصحيح من أقوال أهل العلم
في المفهوم الشرعي.
نعم، في المفهوم الشرعي. إذا تقرر هذا أو في الأحكام الشرعية المتعلقة به، إذا تقرر هذا هل يجوز للولي أن يوجد السيد؟ تقول السيد إن كانت كبيرة فبالإجماع أنه لا يجوز جبرها ولا تزوج إلا برضاها، وهذا الرضا لابد أن يكون صريحا منها. النوع الثاني أن تكون السيد صغيرة، فحينئذ هل يجوز لوليها أن يزوجها أو لا؟ قال مالك وأبو حنيفة يجوز للولي أن يجبر السيد الصغيرة على الزواج سواء رغبت في الزوج أو لم ترغب فيه. هذا كلام مالك. وأبو حنيفة يقول لأنها صغيرة فهي مولى عليها وبالتالي لا يعتبر رضاها. والإمام مالك وأبو حنيفة يقولون لا تجبر. الإمام مالك وأبو حنيفة يقول لا تجبر لأنها تجب، والشافعي وأحمد يقولون لأنها تجبر إذا كانت سيدا صغيرة. يستدلون على هذا بما ورد بأنها ليست لها اختيار ولا حينئذ لا يعتبر رضاها، وبالتالي يحق لوالدها أن يجبر.
بالنسبة للذكر شيخ يفرق بين كونها بالغة غير بالغة؟
يعني الذكر غير البالغة يحق للولي إجبارها لأنها صغيرة، فهو ينتقي ما يصلح لها.
طيب.
ولا التفت إلى قضية الرضا. وأما بالنسبة للذكر البالغة هل يجوز للولي أن يزوجها بدون رضا منها أو لا يجوز؟ قال أحمد الشافعي لا يجوز له أن يجبرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها، فدل ذلك على أن الذكر ليست أحق بنفسها، وبالتالي فللوالد أن يزوجها بدون رضا. وقال الإمام أبو حنيفة لا يحق للوالد أن يزوجها بدون رضا، بل لا بد من الرضا. ويستدل على هذا بتتمة الحديث والذكر تستأمر، هذه رواية تستأذن وإذنها سماتها. والإمام مالك يقول بأننا ننظر إن كانت هذه المرأة كبرت في السن هذه حكم، وإن كانت لا زالت صغيرة فهذه حكم. في الإجبار يختلف اختلاف في المرأة هي عانس أو ليست بعانس، والأظهر في هذه المسألة وقول الإمام أبي حنيفة لا يحق للولي أن يزوج ابنته البكر البالغة إلا برضاها، ولا يجوز له أن يعتدي بتزويجها بدون الرضا، خصوصا إذا كانت ساخطة للزواج أو ساخطة للزوج. فالمرأة تقول أنا لا أريد هذا الزوج، يقول والدها إلا لا بد أن تتزوجيه، يعني ليس له الحق، لأن هذا فيه نوع اعتداء وظلم، وفيه أيضا مناقضة لمقصود الشارع فيما يتعلق بالزواج، لأن يعني الزواج أراد الشارع أن يكون سكنا ومودة بين الزوجين، فإذا كان أحدهما مجبرا عليه لم يحصل مقصود الشارع. حينئذ الصواب أنه لا يجوز للولي أن يجبر ابنته سواء كانت ذكرا بالغا أو طيبا خلاف الصغيرة. وتقرر هذا من الذي له حق الإجبار، عندما نقول في بعض المسائل هناك حق إجبار، من الذي يجبر؟ بعض الفقهاء يقول الإجبار حق للأب فقط دون غيره، وحينئذ ليس للجد ولا للوصي أن يجبر، هذا مذهب مالك. وطائفة يقولون هذا الحق للأب ولوصي الأب فقط دون بقية الأولياء، هذا مذهب أحمد. ومذهب الشافعية يعمم قليلا فيجعله للأب وللجد، يستدلون عليه يعني ورد في عدد من النصوص صواب مذهب الحنابلة أن غير الأب لا يحق له الإجبار إلا فيما يتعلق بالوصي، لأن الوصي يقوم مقام الأب. ودليل هذا ما ورد في حديث قدامة بن مطعون أنه زوج يتيمة في حجره من ابنه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النكاح. وورد في بعض الألفاظ أن اليتيمة تستأمر، وحينئذ لا يحق أن تزوج من غير الأب ولا أن تجبر ولو كانت صغيرة، إنما الجبر للصغيرة في حق الأب فقط إذا كان لمصلحتها.
إذا شيخ نعذرت هذه المصلحة، بمعنى كان الحق الأب أن يجبرها لصغرها، لكن الواضح الشيخ من القضية من المسألة ليس بها مصلحة، فنقول أنه يسقط هذا الحق.
نعم، لا يجوز له، يحرم عليه شرعا، ويجب على من علم بحاله إيصاله للحاكم الشرعي لمنع الأب من هذا التصرف، والمأذون الشرعي إذا كان هناك مأذون يجب عليه الالتفاف إلى هذا الأمر، حيث ما يزود الأب ابنتها الصغيرة غير رضاها إلا لمصلحتها.
إذا كانت هذا شرط في النكاح وهو من شروط الهامة والمعتبرة، فما هي شيخ الأشياء التي ممكن أن نتحقق بهذا القضاء سواء كان من الزوج أو من الزوجة؟
نعم، بالنسبة للزوج الأمر واضح أنه سيتكلم بعقد الزواج إلا إذا كان صغيرا يعقد عنه ولي، وبالتالي فالأمر فيه واضح أنه سيتكلم بالقبول، فالرضا واضح يعني هما أن يرضى ويتكلم بالرضا والقبول، وإما أن يوكل أن يتكلم بذلك، وكل العلامتين دليل على رضا بعقد الزواج. لكن بالنسبة للزوجة، الزوجة لا تخلو، إن كانت سيدا فلا بد من نطقها وتكلمها بالرضا، ولا يكفي أن تسكت لما ورد في الحديث السيد تعرض عن نفسها كما في ابن ماجه، وفي الحديث الآخر الأيم تستأمر في نفسها، يعني يطلب أمرها. النوع الثاني البكر، فالبكر لا يشترط أن نطق منها بالرضا، لأنما أي علامة توجد تدل على الرضا فإنها تقبل وتزيد البكر بناء عليه.
لحياة أهم هذه الأمور مثلا؟
نعم، لما يكون في نفسها من الحياة. فهذه العلامات مثل ماذا؟ إما أن تنطق، إما أن تصمت، إما أن تضحك، إما أن تخجل وتفسد نفسها، كل هذه علامات دالة على الرضا. وقد جاء في الحديث ابنها صماتها،
بالنسبة للأي مشيخ وفي لطفها نقول اشترط ما اشترطناه في الحلقة الماضية من ألفاظ معينة مثلا تتقدير أو نحو ذلك، أن نقول أي عبارة عبرت بها عن قبولها تكون كافية.
نعم، هنا نقول أي عبارة تكفي، لأن هنا ليس عقد، ليس الأمر عقدا وإنما هو تعبير عن الرضا. لكن لا بد أن نلتفت هنا إلى أن هذا الرضا لا بد أن يكون رضا عن قناعة، ليس على سبيل الجبر والإلحاح وكثرة الكلام. لكن هنا ينبغي أن نلتفت إلى أمر آخر، وهو أن بعض النساء لا تدرك العواقب وتريد زيدا كامل الصفات، وحينئذ كلما جاء خاطب ردته. فكون الأب أو الولي يحاول الإقناع ويبين لها هذا ليس مناقضا لقضية الرضا، وإنما فيه تحقيق لمصلحتها وترغيب فيما يصلح حالها في الدنيا والآخرة. أيضا ما تعلق بهذا أن هذا الرضا لا بد أن يكون رضا عن بيان حقيقة كاملة، رضا كامل ما يدلسون عليها ولا يخفون بعض الصفات. كذلك ما يتعلق بالزوج لا بد أن تكون الأمور واضحة بحيث يبين لها حقيقة الزوج وصفاته وما يتعلق به، وأي سؤال تسأله يبين لها، ما يكون هناك أمور واضحة وجلية قد تؤثر على قرارها في هذا الأمر فيدلس عليها ولا يوضح لها الأمر. لا بد من البيان الكامل لها.
المعروف الآن في المجتمعات من الله الحمد أن البنت غالبا تكون أقرب ما تكون إلى والدتها، وبالتالي في مثل هذه الأمور قد تستشيرها. قد هل نقول أن رضا الوالدة يكفي في التعبير عن رضا ابنتها؟
رضا الوالدة لا يكفي عن التعبير بالإجماع عن رضا ابنتها، هذا بالإجماع. لكن هل يشترط مع رضا البنت والزوجة رضا والدتها أو لا يشترط؟ بعض الفقهاء يقول على الشافعية يقول لا بد من رضاها، بعض المالكية لما ورد في بعض الحديث آمر النساء في بناتهن يعني استشيرهن، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لذلك إن الصواب قول الجمهور عدم اعتبار رضا الوالدة. لما ورد في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلتكم فتنة فلاته وفساد عليه فلم يعتبر رضاها، خصوصا إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة للبنت المزوجة، فحين يتقدم مصلحة البنت على رضا الوالدة. إلا أنه ينبغي التلطف في مثل ذلك لأن لا يحدث شقاق ونزاع بينهم، ويتكلم بكلمة طيبة والأسلوب المناسب بحيث نحصل رضا الوالدة مع تحقيق مصلحة هذه المتزوجة.
أنا جدا شيخ قال بابت لي أن أخرج من هذا الشرط الذي بينتموه رضا الزوجين لننتقل في آخر الشرط الثاني وهو ما يتعلق بالولي. لذلك الشيخ لو أشرتم حفظكم الله إلى بيان حكم هذا الشرط وحكم اشتراط الولي كشرط في النكاح.
جمهور أهل العلم يرون أنه لا بد من الولي في النكاح، وأن أي نكاح ينعقد بدون ولي فلا قيمة له ولا اعتبار إلا إذا حكم به حاكم شرعي. إذا تقرر هذا هذا القول يوجد هناك أقوال أيضا مخالفة له، فعند الإمام مالك أن المرأة إذا كانت دنيئة فضيعة ليست شريفة جاز لها أن تزوج نفسها، بخلاف ما إذا كانت شريفة فإنها لا تزوج نفسها. الشريفة في مذهب مالك تزوج نفسها، وأبو حنيفة يقول أن المرأة تزوج نفسها مطلقا، واستدل على هذا بقوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فعلق الأمر على نكاحها ما دل على أنها هي التي تعقد. ولا صحيح إلا أن تشوف رد الجمهور، قد يقول الجمهور واستدل بقوله جل وعلا فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجا غيرهن، فعلق الأمر بالنكاح والنكاح بهن. والجمهور يقولون بعدم صحة النكاح بدون ولي، ويقولون قوله جل وعلا حتى تنكح ليس المراد بها أن تتولى هي، إنما المراد أن يوجد النكاح عليها. هذا مشتمل في لغة العرب هو الأظهر في هذه الكلمة. وأما الآية الأخرى فإنه قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل ذلك على أن الولي له تأثير إذ لو لم يكن الولي له تأكيد فمنها عن العقل وما لا فعل لها تزودي بدون أن تلتفتي إلى وليك. فدل ذلك على أن الزواج لا يكون إلا من خلال الولي. واستدل على ذلك بأن جميع الأنكحة في عهد النبوة إنما كانت بولي ولم يعرف أن هناك زواجا كان بدون ولي. ويدل على ذلك النصوص الصريحة الواردة بإيجاب الولي كما في حديث لا نكاح إلا بولي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. وحين يجب هذه النصوص الصريحة ما ليس لنا مجال في مخالفة مثل هذه النصوص، بل ورد في حديث عائشة أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وحينئذ فلا بد على الصحيح من وجود الولي في عقد النكاح، ولا يصح أن تولي أن تعقد المرأة لنفسها، خصوصا أن المرأة قد يحصل هناك تلاعب بها ولأنها صاحبة عاطفة وعاطفتها جلياشة، وبالتالي فقد يكون هناك من الكلام المأثور ما يغير وجهة نظرها ولا يجعلها تلتفت إلى حقائق الأمور وخفاياها. وكونه يحصل العقد من قبل الولي هذا أولى بمكانة المرأة، لأن مباشرة المرأة لعقد النكاح لنفسها يشعر بتوقعها للزوجين، ولا شك أن هذا قد يكون مخالفا لمقتضى الطبيعة الإنسانية.
اشتراط الولي من عدم يعني وجودا وعدما نفقت عنه بعض الأنكحة المستعدة الآن، لكن بعد أجل الحديث قليلا لنبين الشيخ الشروط التي يلزم توافرها في الولي لكي يحق له أن يتولى مثلا زواج ابنته أو قريبة أي كانت.
فالولي لا بد أن يكون متصفا بعدد من الصفات. الأول أن يكون ذكرا، فالأنثى لا تكون ولية لغيرها، لأنها لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فلا بد أن يكون الولي ذكرا حتى يتمكن من السؤال عن الزوج ويتحقق من حاله ويعرف صفاته ليبلغها المرأة ليكون الزواج عن قناعة تامة. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، فإن لم يكن مكلفا لم يصح أن يكون وليا. ما معنى كلمة مكلف؟ كلمة التكليف يراد بها أمر اللي هما البلوغ والعقل. فالمجنون لا يصح أن يكون وليا في العقد النكاح، لكن الصغير هل يصح أن يكون؟ الشافعي وأحمد قالوا لا، لا يكون حتى يبلغ. وهنا رواية عند الإمامين مالك وأبي حنيفة بأن الصغير المميز قد يكون وليا، والأظهر هو القول الأول. وأما حديث عمر بن أبي سلمة لما زوج والدته فليس فيه دليل أنه كان صغيرا غير بالغ. والشرط الثالث أن يكون حرا بحيث لا يكون مملوكا. والشرط الرابع أن يكون رشيدا، والمراد بكلمة الرشد هنا الرشد فيما يتعلق بالأمور النكاح، وهذا يشترط في الإمام أحمد. وأما مالك فيقول ليس بشرط، وعند الشافعي يقول المراد بالرشد هنا الرشد في التفرف وليس فيما يتعلق بأمور النكاح، بعلم مذهب أحمد أقوى وأولى، لأن هذه المسألة متعلقة بالنكاح ليست متعلقة بالبيوع والمعاملات. فالشرط الخامس أن يكون عدلا، أن يكون الولي عدلا، لأنه ورد لا نكاح إلا بولي عدل، وهذا فيه ما فيه من جهة الإسناد، ولذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم فيه. فمالك وأبو حنيفة يقول لا يشترط الولي أن يكون عدلا، فلو زوج الفاسق صح النكاح. والشافعي وأحمد يقول لا بد أن يكون الولي عدلا، ولعل القول الأول أظهر، ليس كل الأولياء على عدالة، خصوصا أنه يعني إذا انتقع الولي في الزوج الكفء الصالح صح العقد وتم به. كون أن نقول نبعد والدها ولأنه فاسق ونأتي بأجنبي تحصل فيه من الإشكاليات والمضار الشيء الكبير.
وغالبا الشيخ حتى لو كان فاسقا أو يريد صفة عامة ليحصل على مستقبل ابنته فقد لا يؤثر هذا الشرط في اختياره.
نعم، ولذلك الأصوب أن حتى الفاسق يزوج ويكون وليا في عقد الزواج لابنته. هل اشترط اتفاق الدين؟ عند الإمام أحمد لابد من اتفاق الدين، بحيث لو كانت المرأة نصرانية تزوجها وليها النصراني، ولو كانت المرأة يهودية تزوجها وليها اليهودي. وعند الإمام مالك قل لا، يزوجها المسلم، لا يكون وليا إلا إذا كان مسلما. لو كانت المرأة نصرانية ووالدها نصراني عند الإمام أحمد يغلو زوجها والدها اتفاق دينهما، وعند مالك يقول لا لعدم إسلامه، تنتقل الولاية للولي الأبعد حتى الحاكم والسلطان. حينئذ عرفنا أقوال أهل العلم، ولكل قول دليل، لعل الأظهر من الاشتراط إنما يكون الاتفاق في الدين. الاتفاق الاتفاق
يا شيخ، هذه الولاية لو تنازع أكثر من شخص بحيث زوج كل منهم المرأة، فلمن تكون الأحقية ولمن يكون يعني العقد صحيحا بأي طرف من هذه الأطراف؟
إذا كان للمرأة أقارب كثر فحينئذ من هو الذي يتولى تزويجها؟ أي الأولياء أقرب للمرأة ليتمكن من التزويج؟ فقبل هذا نبحث في الإبن، هل يكون وليا ولا ما يكون
على والدته؟
نعم على والدته. عند الشافعي لا يكون وليا، وعند الجمهور أحمد ومالك وأبي حنيفة لأنه يكون ولي، يكون وليا وبالتالي يزوجها. ثم ورد من حديث عمر بن سلمة لما تزوج والدته من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قول الجمهور أقوى وأظهر من جهة الدليل. لكن لو كان للمرأة أب وكان لها ابن، فأيهما أقرب ليزوجها؟ عند مالك وأبي حنيفة يزوجها ابنها وهو أقرب من الأب، وعند أحمد يزوجها والدها هو أقرب، يقول لأن الأب ولي قبل وجود الابن، ولأن الابن قد يمتنع من تزويج والدته لذات التزويج، بخلاف الأب فهو أحرص على أن يزوج ابنته. ولذلك لعل مذهب أحمد في هذه المسألة أقوى من غيره. مثل الأب أيضا الجد، فتعارض جد وابن قدم على الصحيح الجد
باعتبار أنه بحكم الأب.
نعم، باعتبار أنه يقوم مقام الأب. ثم بعد الأب ثم الجد ثم يكون الابن والأبناء على الصحيح خلافا للشافعي كما تقدم. ثم بعد ذلك يكون الإخوة، ولاحظ أن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم بعد ذلك الأعمام، ثم أبناء الإخوة، ثم أبناء الأعمام. وبعضهم هم الآن نحن نقسم تقسيم القرابات، لكن لو يوجد اثنان اتفقا في الجهة واختلفا في المنزلة، مثل ابن وابن ابن، فيقدم الأقرب منزلة.
طيب،
لكن لو اتفقوا على الجهة واتفقوا على المنزلة واختلفوا في نسبة القرب، مثل ما لو كان هناك أخ شقيق وأخ أب، حينئذ وقع الخلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب لكونه أقرب، فهم اتفقوا هنا في الجهة وفي المنزلة واختلفوا في درجة القربة، فيقدم الأقرب. لكن لو يوجد اثنان وهما نفس الخصائص
تتفقين في كل
جميل، مثل ابنين، مثل أخوين الشقيقين، فأيهما يزوج؟ كلاهما ولي لها، وبالتالي أي واحد يزوجها جاز ذلك العقد، لا يشترط الأكبر أو الأصغر، فالجميع سواء، فبالتالي يزوجونه. ويلاحظ في هذا أن ذوي الأرحام لا مدخل لهم في الولاية، ذوي الأرحام مثل من؟ الخال
والعم،
فهل من القرابة تقدم
ابن العم؟
من العم من القرابة وليس من زوجين حقبة وولي، مثل الأخ لأم، ابن الخال، ابن البنت، هؤلاء من ذوي الأرحام فلا يزوجون.
هذا الترتيب الشيخ الذي ذكرتموه يكون هو الحل في مسألة تنازع الولاية؟
نعم، إذا تنازع وليان بأنه حينئذ مرتب على الترتيب السابق. لو حصل أن هناك عقد للمرأة عقدان فننظر حينئذ إن زوج إن كان أحدهما أولى من الآخر بالتزويج قدم عقده، وأما إن تساووا مثل الأخوين الشقيقين كل منهم زوج فحينئذ ماذا نفعل؟ نقدم اختلف عندنا زوج أخوان شقيقان، الجمهور يقولون نقدم العقد منهما الأول جمالا، وعند الإمام مالك يقول إن دخل أحدهما قدم الداخل أحد الزوجين الذين عقد لهما، وما عند الجمهور قلنا ننظر الأول مطلقا، ولعل قول الجمهور أصواب.
فإذا تحققت هذه الشروط الشخص الولي كان هو الأولى بالولاية يعني بقرابة أو توفرت هذه الشروط، هل يحق له الشيخ أن يعضل وليته لأي سبب من الأسباب، أم نقول أن هناك أسباب معينة يحق له أن يكون مثلا رافضا بمثلة في زواجها؟
مبدأ الولاية مبنيا على مصلحة المولى عليه، حينئذ إذا كان امتناع الولي من أجل مصلحة هذه المرأة فحينئذ هذا الامتناع يثاب عليه ويجر عليه ويجر له، لكن لو كان على خلاف مصلحته وإنما هو لمصلحته هو حينئذ لا يجوز له ذلك، وهو حرام عليه ومن كبائر الذنوب، ويعني النصوص واردة في مثل ذلك بالتحريم، وإذا نكحتم النصوص واردة في تحريم مثل ذلك وبيان فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن، إنه هنا يفيد التحريم، وإذا بلغنا أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم المعروف، فحينئذ لا يجوز للولي أن يعضل لمصلحته هو أو لغير مصلحة، فللواجب عليه أن يبادر بالتزويج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من تزوج دينه وخلق فزوجوه، ولا يجوز له أن يعضل، ولو حصل عضل فإن المرأة تتقدم للمحكمة، فحينئذ ينقل القاضي الشرعي الولاية من هذا الولي العضل. وقد اختلف أهل العلم في مثل هذا، إذا عضل الولي القريب هل ينتقل الحق إلى السلطان كما قال الشافعي ولا ينتقل إلى القرابة الآخرين والأولياء الآخرين، هذا كلام الشافعي ينتقل إلى السلطان، وعند الجمهور لا ينتقل إلى الولي الأبعد، فلما حجبت ولاية الولي القريب انتقل للذي بعده.
شيخ سعد فيما يتعلق بالولاية يمكن ذكرتم أن الخلاف بين العلماء إذا الولي القريب قد يعني عضل وليته ينتقل إلى الأبعد أو إلى القاضي، لكن بالنسبة للشيخ الولي قد يتعذر ولايته إلا للكافرين، أيضا قد يكون يوكل غيره، قد يتولى طرف العقد بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة، فالحكم الشيخ بالنسبة لهذه المسائل.
أما بالنسبة لوكيل المرأة الوكيل الولي، إذا وكل الولي وكيلا فإنه يقوم مقامه في جميع في الأحكام سواء في النظر في المصلحة أو في تولي طرف العقد أو نحو ذلك. أما بالنسبة لتولي الشخص لطرف العقد فأن يكون جد عنده زوج ابنه من بنت ابنه الآخر، هذا قد يحصل وبالتالي يصح العقد ولا في أي إشكالية، ولكن هل يشترط أن يفصل بين اللفظين فيقول زوجت فلان من فلان ثم يقول قبلت، أو يصح ذلك بلفظ واحد؟ الأمر فيه واسع والتشديد فيه يعني ليس له مستند في الشرع. إذا سافر لها حكم عضل الولي، هل يتولاها الولي الأبعد أو يتولاها السلطان على ما تقدم من الخلاف.
بالنسبة لشيخ اشتراط الشهود، هل نقول لابد من الشروط التي اشترطناها في الولي ويأخذ نفس الحكم، أم نقول أن هناك شروط أخرى تختص بالشهادة في النكاح؟
أول شيء الشهادة هل هي شرط في النكاح أو ليست بشرط؟ في مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن الشهادة شرط في صحة النكاح، فإذا لم يوجد شهود فالنكاح باطل. وعند الإمام مالك يقول الشهود يشترطون لي الدخول ولا يشترطون لي العقد، ولعل القول الأول أقوى لأن الشرعية قد وردت في إثبات جميع العقود وبجعل البينات فيها، فلا بد من الشهود فيها، لكن لا يجوز له أن يدخل بدون أن يشهد بالإجماع. أما بالنسبة لشروط الشاهدين فيشترط فيهما أن يكون ذكرين على الصحيح سميعين ناطقين حتى يتمكن من الشهادة عليها. هنا أيضا شرطان مختلف فيهما، اشتراط الأول اشتراط العدالة، فعند أحمد والشافعي أنه لا بد في الشهود من العدالة، وعند أبي حنيفة أنه لا يشترط ذلك. والشرط الآخر الإسلام، فعند الشافعي وأحمد يشترط أن يكون الشاهد مسلما، وعند أبي حنيفة لا يشترط في نكاح الذمية أن يكون الشاهد مسلما، بل يكفي أن يكون ذميا.
لو اجتمع هذه الشروط الشيخ الولي والشهود لكن تم فيه اتفاق أو شبه إجماع على كتمان هذا الزواج، هل نقول أكثر هذا في صحة العقل فيها؟
أنا ما أود أن يكون عنده ثنية مهنية، لكن أنها إذا كان هناك زواج توفرت فيه الشروط وتوافقوا على كتمانه، عند أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن العقد صحيح، وعند الإمام مالك وفي رواية عن أحمد لأنه لا يصح ذلك العقد. ولعل القول الثاني أقوى، لأنه لأن الشريعة قد أمرت بإعلان النكاح، أعلن النكاح، وحينئذ فإعلان النكاح وبيان من الأمور المقصودة في الشارع، وبذلك تنتفي الشبهة. ولا يشترط أن تعلم الزوجة الأولى مثلا، لكن لابد من إعلان النكاح فيما يتعلق بالمرأة وأقاربها وأوليائها وأهل صلتها من جيرانها ونحوه. أما أن يتواصل بكتمانه هذا ليس متوافقا مع مقاصد الشريعة.
لكن في شكل مثلا مسألة وقت اجتماع الزواج الآن في العلم مثلا بعد شهرين بعد ثلاثة،
العموم مثل ما ذكرنا هذا فرق بينه وبين المتوافع على كتمانه، المتوافع على كتمانه ما حالي يبقى هذا العدد على هذا الكتمان.
الوقت الشيخ بدأ يضيق ولديه الكثير من النوازل، إذا تكرم الشيخ نختصر الشرطين الباقين وهما يتعلق بالشهادة وما يتعلق بالكفاءة بالزوجة.
لأننا نلقي الحديث فيهما ونأخذ النوازل ونترك الكلام في الكفاءة في حلقة أخرى.
إذن يقول الشيخ من أهم النوازل التي حدثت الأيام هذه وفي هذه الأشهر أن الشيخ المرأة المسلمة قد تخرج إلى بلاد كافرة مثلا وليس لها ولي، وأيضا قد تكون في مثلا بلاد وليس لها ولي، كلهم لحق بزواجها في هذه
الحالة. إذا كانت في بلد مسلم فيزوجها القاضي المسلم بلا إشكال، لكن لو قدر أن امرأة أسلمت في بلد غير إسلامي ووليها لا يصح أن يكون وليا لاختلاف الدين، حينئذ ليس لديها قاضي مسلم. فلعل الأظهر في هذا أنها تتوجه للمركز الإسلامي الموجود في بلدها أو بقرب مدينتها ليتولى عقد النكاح عنها ويكون وليا لها وتوكله على ذلك.
يجب إذا توفرت هذه الشروط، البعض قد يعتقد أن النكاح يعني لم ينعقد إلا بأن يوثق لدى جهة رسمية، بحكم الشيخ توفيق هذا العقد نقول أنه أيضا شرط صحة العقد، أم أنه تعتبر أمور شكلية طرأت عليه بعد ذلك؟
إذا أمر ولي الأمر بتسجيل هذه العقود وتوثيقها فلا بد منه، ويكون ذلك واجبا عليهم. ولكن لو قدر أن العقد لم يحصل بالتسجيل فإن العقد صحيح في عقله، لكنهم آثمون لعدم تسجيله.
يكون في بلد غير مسلم الشيخ؟
نعم، في البلاد غير الإسلامية لا غالب فيهم لا يشترطون تسجيل العقود عندهم، يعني نسمع عن قضايا المخادنات عندهم، وحينئذ يسجلونه عند المركز الإسلامي ويثبتون عنده ليتحقق المركز من وجود شروط النكاح.
في بعض الدول الشيخ الكافرة أو غيرها قد يتعارف الشيخ على أن يسجل العقد في الكنيسة، فما حكم ذلك الشيخ بالنسبة للمتزوجين؟
هناك بعضهم يسجل في الجهات الإدارية في هذه الدول، ومثل هذا نجرى أن إداري لا إشكال فيه. وأما أن يذهب الزوج المسلم والزوجة المسلمة إلى الكنيسة ليعتدوا في الكنيسة هذا لا يجوز، لأن في هذا صدق لشعيرة إسلامية، هو الزواج بأمر ليس من الشرع في شيء، هو الذهاب إلى الكنيسة، والذهاب إلى الكنيسة على جهة القربة والعبادة لا يجوز، حينئذ لا يصح لهم أن يكون فعلهم في الكنيسة.
يعني كثر الحديث الشيخ حول زواج السياق ما بين مؤيد وما بين معارف وكل له أدلة وكل يحترم وجهة نظره، فرأيكم معالي الشيخ في هذه المسألة؟
بالنسبة لزواج المسيار هو على نوعين، زواج مشهر معلن لكن المرأة ليس لها ليلة، فمثل هذا جائز ولا حرج فيه. والثاني زواج متواصل على كتمانه وعدم إشاره إلى إظهاره، فمثل هذا تقدم الكلام فيه الصواب أنه مخالف لمقصد من مقاصد الشريعة وبالتالي لا يقبل عليه ولا ينظر به.
مثل شكرا من ثم الآن بالنكاح العرقي الذي قد يفتقد إلى الولي،
تقدم أن الولي شرط وبالتالي لابد من حصوله،
لكن على رأي شيخنا ليس شرط، نقول أن النكاح صحيح،
نقول أنه لابد من الولي تقدم النصوص فيه، ولا يكون هناك الزواج الذي لا يكون فيه شرط من الشروط ولم يكن فيه حكم حاكم قاضي هذا لا قيمة له ولا وجه. ولكن إذا تأيد هذا الزواج بكونه جرى بحكم حاكم أو نائب من المأذونين فإننا حينئذ نصحح عليه الحكم الحاكم، فإذا لم يوجد ولي ولم يوجد حكم حاكم نقول هذا لا قيمة له.
انتشر الشيخ في بعض الدول يقولون أن يتخلص من الحرام في يعرف بزواج الصداقة لكي يكون بينهم صداقة، وبعض العلاقات المحرمة قالوا تنتقل هذه العلاقة إلى الزواج، فنقول هل بجرد هذا الانتقال ينقلهم من المشروعية إلى المشروعية، أو نقول لابد من توافر الشروط التي ذكرناها الآن؟
لا أعرف هذا الزواج معرفة كاملة لا من جهة تجربته ولا من جهة تطبيقا ولا نظريا، فبالتالي فعندنا الشروط السابقة متى توفرت جائز ومتى انتزع شيء منها لم يجد هذا العقد.
أحسن الله إليكم، لعلنا الشيخ نأخذ هذا الفاصل ثم نستقبل أسئلة المشاهدين. مشاهدي الكرام فاصل قصير بعده نستمع إلى بعض الاتصالات نستمع إلى إجابتها من بيتنا الكريم، تابعونا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة لحبا جزءا ومحبا.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مره اخرى، باسمكم جميعا ارحب بضيفنا الكريم حياكم الله استاذ سعد.
الله يسلمك.
معالي الشيخ استاذنكم في استقبال هذه الاتصالات، معنا الاتصال الاول من الاخ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه
الله.
يا شيخ الله يعطيك الصحه ووفقكم الله على هذا البرنامج. ودي في سؤال، بس السؤال يعني في بعض كثيرا ما يحدث ان يكون الاب الابوين الأب ويعني والأم وممكن تكون امرأة أخرى من يعني تابعة لهم، هل يستطيعان أن يشهد على العقد ويكون العقد صحيح؟ بمعنى أن يشهد الوالدان على العقد، هل يصح العقد؟
طيب سؤال آخر.
شكرا شكرا لك الله.
شكرا حفظكم الله. شيخ سعد
هنا لابد أن نلاحظ أمرين. الأمر الأول أن عمودي النسب ليس لهم الحق في الشهادة، لا يشهد يعني على الصحيح، وبالتالي الأب لا يشهد في عقد ابنه. لو كان الابن هو الزوج فلا يكون الأب شاهدا. الأمر الثاني أن النساء لا مدخل لهن في الشهادة في النكاح، وإنما هو الرجال على الصحيح، وبالتالي سؤاله متعلق بمسألة يكون فيها عدم صلاحية الشهادة من وجهين، جهة كون الشاهد من عمودي النسب وجهة كون الشاهد امرأة.
وبينت الشيخ مع المشاهد الكريم مقصود الشيخ عمودي النسب،
عمودي مثل الأب الجد من قبل الأب الجد من قبل الأم كل هؤلاء لا يشهدون، هذا عمودي النسب كذلك. نعم
معنا اتصال آخر من الشيخ من الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل.
حبيت أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل تفضل.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، ابنة عمي اجبرها والدها على الزواج بشخص لا تريد ولا تحبه وقد طلب مني التدخل فماذا أصنع وفقكم الله. السؤال الثاني، ما حكم ما هو منتشر عند بعض القبائل من تحجير البنت على ابن عمها؟
طيب
جزاكم الله خيرا.
شكرا لك محمد يعطيك العافيه. تفضل يا زلمه. شيخ
قبل هذا
بقي شيء عندكم
في السؤال الاول، ايضا الابناء لا يشهدون، ابن الزوج ما يشهد وابن الزوجه ما يشهد، وان كان ممكن ان يكون وليا لكنه لا يشهد.
الاخ محمد يسال عن تلك عنه يقول ان اجبرها والدها على زوج لا تحبه وطلبت منه التدخل في الموضوع.
لا يجوز للأب على الصحيح أن يجبر ابنته البالغة بالزواج من لا ترغب ولا تريد، سواء كانت سيدا أو كانت بكرة، تنصحون الأب وتشيرون عليه وتكلمونه وتبينون له الحكم الشرعي أن هذا مخالف للشرع، وتذكرون له الأحاديث الواردة في هذا، الذكر تستأمر وتستأذن، وحينئذ إذا فعلتم ذلك وامتثل فالحمد لله، وإلا ستتقدم للمحكمة من أجل أن لا يحقق الوالد مقصوده هو إجباره في ذلك.
يسأل أيضا الشيخ عن معروف عند بعض القبائل من سنة تحذير البنت بابن عمها، يسأل عن الرأي الشرعي في هذا.
هو من نفس المسألة السابقة، لا يجوز مثل هذا التحذير المحجر عليها بحيث يحجبها عن الزوج الكفء المتقدم للزواج بها، وإنما ينبغي أن تكون الولاية مبنية على مراعاة مصلحة المرأة ليس على مصلحة العائلة أو الأسرة أو نحو ذلك، وإنما على مصلحة المرأة أصالة، فلا تزوج من غير من لا مصلحة في الزواج منه. ثم إن مثل هذا إذا أدخلت المرأة على من لا تريده ولا ترغب فيه قد يحصل فيه من المشاكل والأضرار الشيء الكثير، وحينئذ فالواجب ملاحظة مصلحة المولى عليها وعدم الالتفات إلى ما يقصده ويرغبه الولي.
أحسن الله عليكم شيخ فادي، جزاكم الله خيرا، باسم كل المشاهدين أشكركم فشكر الله سعيكم.
الله يسلمك ويوفقكم خير وينفع بهذا البرنامج.
اللهم آمين. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم، نسعد كثيرا بهذه المتابعة كما نسعد بتساؤلاتكم واستفساراتكم عبر موقع الأكاديمية إسلام أكاديمية دكنت أو عبر رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة الآن، ومن خلاله يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على شكل رسائل، ومن ثم نفرزها ونعرضها على ضيفنا الكريم في حلقات مخصصة أو في أجزاء من الحلقات التي سنعرضها بإذن الله عز وجل في مستقبل أيامنا. حلقتنا القادمة بإذن الله ستكون عن المحرمات في الزواج، نبين أسباب هذا التحريم وأنواع المحرمات وكثير من المسائل والمستجدات التي تتعلق بموضوع حلقتنا. إلى ذلك الحين تبقوا في حفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نسعد دائما باستضافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر السفلي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمكم ويوفقكم الخير، ورحب بك ورحب بالمشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البرنامج وهذه القناة برامج خير وسعادة للأمة جميعا.
اللهم امين. التفهم لكم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع هذا البرنامج عبر المنتدى الخاص به ضمن منتديات الصفو على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة إسلام أكاديمي دكنت. أيضا نرحب بتواصلكم عبر رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة، وهو كما ذكر في الحلقات الماضية أنه مخصص لاستقبال رسائلكم فقط واقتراحاتكم المتعلقة بالبرنامج. أذكر في بداية هذه الحلقة بأن الأسئلة كثيرة جدا مما يستلزم أن نخصص لها حلقات. حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل ستكون عرض جزء من هذه الأسئلة، حيث إن كل حلقة من حلقات هذا البرنامج تنطوي أو تحمل موضوعا واحدا فيصعب أن نجزئها بالأسئلة، وبالتالي فستكون آلية البرنامج المسيرة فيه على مدى مثل 4 حلقات أو 5 حلقات، ثم تخصص حلقة أو حلقتان لاستقبال أسئلتكم وعرضها على ضيفنا الكريم. الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ستكون هي البداية في عرض ما ورد إلينا من أسئلتكم سواء عبر رقم الجوال أو عبر المنتدى. أذكركم بموضوع هذه الحلقة بأنها ستكون عن شروط الزوجين. شيخ سعد، إذا أذنتم لي حفظكم الله أن نتساءل في بداية الحلقة، هذه الحلقة بأنها شروط الزوجين، كنا قد تكلمنا في حلقة ماضية عن الشروط في عقد النكاح، بالتالي لعله من المناسب أن نترجم بين المصطلحين ليتسنى لنا أن نسير في حلقتنا هذه بما يتناسب مع موضوعنا وهو شروط الزوجين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا شروط النكاح، وتلك الشروط مشترطة من قبل الشارع، وتلك الشروط لازمة بحيث لو فقدت فإن النكاح لا يعتبر صحيحا، بل هو نكاح فاسد ولا قيمة له في الشرع، مثل اشتراط الشهود او اشتراط المهر او اشتراط الولي او نحو ذلك. فهذه شروط اشترطها الشارع لابد من توفرها في الزواج ان لم تكن في عقد النكاح فان العقد يكون باطلا. واما شروط الزوجين فهذه مشترطها المكلفون سواء كان الزوجة او الزوج او الولي، بحيث يشترطون شرطا معينا لابد من توفيره. هذه الشروط من حقوق الزوجين، بحيث يحق للزوج ان يشترط شرطا ثم بعد ذلك يلغي ذلك الشرط ويتنازل عنه. هذه الشروط اذا لم يقم الطرف الاخر بالوفاء بهذا الشرط حق للطرف المقابل له ان يفسخ النكاح. النكاح صحيح لكنه موكول الى اختيار ورضاء الطرف الاخر الذي اشترط ذلك الشرط ولم يفدي هذا الشرط. فهذا هو الفرق بين شروط الزوجين وبين الشروط في النكاح.
جميل جدا. سنجد لكم الدكتور بعد هذا التفريق بين شروط الزوجين وشروط النكاح نخرج لهذا التوقيت ثم نعود. مشاهدي الكرام، فاصل كثير نتابع من خلاله هذا التقرير الذي اعددته لكم أسرة البرنامج، عودت لنا بعد متابعة تقريرنا.
الأسرة أنس ومودة، لحظة دفئا ومحبة.
هل يحمد الزوجة الثانية أن تشترط على زوجي الطلاق الأولى؟
لا يجوز للمرأة أن الأولى أن تطلب الطلاق من زوجها من الزوجة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة إذا أرادت أن تشرط هذا الشرط فإنه لا يجوز لها أن تعمل هذا العمل.
والله هذا المنظور يعني أنها لا يحل لها أن تشرط عليه، ولكن إذا اشترطت قبل الزواج منها أن ما تزوج عليها فهذا يصبح الحكم شرعي لها هي. أما إن كان لم تشترط عليه في عقد زواج منها فما لها حق أن تشترط عليه بعد الزواج، لا يحل.
ما يحل المفروض اللي يطلق الثانية ذنب الثانية. والله أعتقد أنه هذا من باب الحسد الوقت للطلاق الأولى. الفقهاء لا يشترط بعضا يعني.
هل يجوز أن يشترط أحد الزوجين عدم الإنجاب؟
والله إذا توافق بينهم ورضوا رضت المرأة بأنها لا تريد الأولاد هذا شيء راجع لها هي أو راجع للزوج نفسه. إذا توافق الزوجين يكون الأمر لهم.
والله أعتقد من الناحية الشرعية والله سبحانه وتعالى أعلم لا يجوز أن الأصل رغية الزواج الإنجاب.
الأصل أن الزواج مشروع للإنجاب وتكاتف الأسرة. فإذا كان لا يوجد إنجاب فماذا أو ما الفائدة من الزواج؟
هل يحل للمرأة أن تشترط أيضا عدم سفر زوجها؟
لا يحل تشترط. سفر الحاجة اللي تكون مفيدة للأسرة كاملة ومفيدة لشخص سفر مكة المدينة حالية.
لا تشترط، لأن السفر إما أن يكون سفر طاعة أو سفر دعوة أو سفر لعمل فهذا لا ينبغي للزوجة أن تشترط هذا الشخص. أما إن كانت تعلم أن هذا الزوج سيذهب إلى يمين أو يسار فإنه لأعمال محرمة فلها أن تشترط ذلك إذا كانت تعلم.
لا يجوز لها ذلك، فلا يحل لها.
اشتراط بالعقد النكاح ولا اشتراط شفوي؟
شفوي في الزناوة
والعقد غير ملزم، لأن كثير من الأزواج يسافر إلا لدراسة استكمال دراسة أو تجارة أو أعمال أخرى.
هل يحل النكاح بنية الطلاق؟
اختلف العلماء اختلافا طويل، ولكن يترجح لدي أنه لا يجوز إذا نوى. وهذه المرأة إذا شرطت أو الزوج إذا كانت بنية أو عقد هذا العقد أنه أنها تطلق في مدة معينة أو وقت معين فهذا لا تصلح به الحياة الزوجية الحقيقية التي يراد بها حياة سعيدة.
والله رأيي أنا يعني ما أنجز الشيء ذا سبب ما أرضاه لنفسي أو مثلا محارمي كيف أرضاه لمحارم نفسي.
لا يجوز لأنه يتزوج من خير خير يتزوج يتزوج والصباح يطلق. لا يجوز. سماحة الشيخ عبد المنجز أجاز النكاح بنية الطلاق، ولكن اشترط الشيخ بظروف معينة كمن يخشى على نفسه الفتنة أو ممن يقيم اضطرارا في بلدان الكافرة، فأجاز سماحة الشيخ عبد الجبار وهو عند الحنابلة طبعا قول مشهور عند الحنابلة.
الأسرة أنس ومودة
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن طالعت وإياكم مع ضيفنا الكريم هذه الأسئلة التي طرحت في تقريرنا على بعض المشاهدين والتي من خلالها استطلعنا بعض الآراء التي ممكن أن تطرح في حلقتنا ونسمع إجاباتها من شيخنا الكريم. شيخ سعد، بعد التفريق الذي تفضلتم به جزاكم الله خيرا قبل أن نتابع تقريرنا، إذا أذنتم لي أن نبلغ مباشرة إلى شروط الزوجين، لفت أن لكل واحد من الزوجين أن يشترط بعض هذه الشروط قد يكون لها أثر من ناحية القبول وعدمها فيما يتعلق بفسخ العقد. بداية شيخ، لو اشترطت المرأة من زوجها أو عند العقد أن لا يتزوج عليها، أو كان مثلا زوجها متزوجا من امرأة أخرى فتشترط لإتمام عقدها أن يطلق زوجتها الأولى.
عندنا في هذا مسألتان. المسألة الأولى أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها زوجها، وهذا متعلق بأمر المستقبل. مذهب جمهور أهل العلم أن ذلك الشرط ليس بصحيح، وهو مذهب الشافعي ومالك ومذهب أبي حنيفة، يستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا ولأن هذا الشرط يحرم حلالا قد جاء الشرع به. ومذهب الإمام أحمد أن هذا الشرط شرط صحيح يجب الوفاء به، وإذا لم يفي الزوج به فتزوج فيما يأتي فإنه حينئذ يحق للزوجة الأولى أن تفسخ النكاح من خلال القاضي. ويستدلون عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أوقيتم به من الشروط ما استحليتم به الفروج. استدلوا على ذلك بأنه قد ورد مثل هذه القضية في عهد عمر بن الخطاب فألزم به وفسخ نكاح المرأة به، وقال مقاطع الحقوق عند أداء الشروط. وهذه المسألة موطن خلاف من قديم، ولكل من القولين وجهته، وإن كان ترجح عندي مذهب الحنابلة على مذهب الجمهور لوجود هذه الأدلة المتعلقة في الموضوع. وأما حديث كل شرط ليس في كتاب الله فالمراد به الشروط المخالفة لما في الكتاب والسنة، يدل على ترجيح مذهب أحمد في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. المسألة الثانية أن تشترط المرأة طلاق الزوجة الأخرى، عنده زوجة سابقة فتشترط المرأة على زوجها على الراجل في نكاحها أن يطلق الزوجة الأولى. فمذهب الإمام أحمد أن هذا شرط صحيح، واستدل عليه بالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أعطيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الشرط باطل وليس بصحيح، ولعل قول الجمهور أرجح من مذهب الحنابلة في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحتها. فهذا النهي والأصل في النهي أن يدل على الفساد، ولذلك فإن الأظهر فساد هذا الشرط بخلاف الشرط الأول.
اللي اشترطت الشيخ بعد الزواج أو قبل أثناء العقد أن لا يخرجها من بيت أهلها أو من بلدهم أو قريتهم أو مدينتهم، فهل هذا الشرط الشيخ كله أثر عند العقد وبالتالي يجب على الزوج أن يفي به ويفي بالتزامه نحوه؟
هذه المسألة أيضا مسألة خلافية في العلم. مذهب الإمام أحمد على أن المرأة إذا اشترطت على زوجها أن يبقيها في بلدها وأن لا يسافر بها أو أن تبقى مع والديها أو مع أبنائها، قالوا هذا الشرط صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أوقيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو شرطا حرم حلالا. وجمهور أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن هذه الشروط ليست بلازمة، ويستدل على ذلك بأنها لا يقتضيها العقد وأنها تنافي مقتضى عقد الزواج، لأن مقتضى عقد الزواج أن تكون المرأة مع زوجها حيث شاء زوجها وحيث سكن زوجها. ولكن المذهب الأول أقوى لورود الحديث، ولأن هذا لا ينافي مقتضى عقد الزواج، لأن مقتضى عقد الزواج استحلال الفرج ووجوب النفقة وثبات النسب ونحو ذلك. فهذا الشرط بالبقاء في بيتها أو بيت أهلها أو بيتها أو عند أبنائها أو عدم السفر بها، كل هذه الشروط لا تنافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أمر مغاير. ومن ثم الأظهر ورجحان مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة بورود هذا الدليل.
جميل. شكرًا لك على النفقة. يعني الآن بعض الأسر وبعض المجتمعات يعني قد اعتادت على نفقة معينة للمرأة. بداية نقول الشيخ، هل يصح للمرأة أن تشترط نفقة أعلى وأكثر من النفقة المعتادة في يعني بنات مجتمعها أو بنات في أسرتها؟
فهذا الشرط يحتمل أمرين. الأمر الأول أن تشترط الزيادة في نفقتها على بقية النساء، نساء ذلك الرجل وزوجاته، فتقول أشترط عليك تعطيني نفقة زائدة عن نفقة بقية زوجاتك. هذا الشرط شرط باطل ولا يصح، لأنه شرط أمر محرم، فإن الشريعة قد أمرت الزوج بالعدل بين زوجاته، وقد جاء في الحديث أن من كان له زوجتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشطه نائل، وحينئذ فهذا شرط باطل. النوع الثاني أن تشترط زيادة في النفقة على نفقة بقية نساء مجتمعها، وزوجها ليس له نساء إلا هذه المرأة. فهذا أيضا يجري فيه من خلاف ما سبق، والصواب أن هذا عقد، أن هذا شرط جائز يجب الوفاء به، لأن الأصل أن الشروط يجوز اشتراطها ما لم تكن مخالفة لمقتضى العقد، ولأن هذا الشرط يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أعطيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ومثل هذا أيضا اشتراط المسكن، لو اشترطت على زوجها سكنا مستقلا أو نوعا من أنواع السكن، هل يصح؟ نقول إن كان عنده زوجات فحينئذ لابد من العدل. فإذا اشترطت زيادة على سكن بقية الزوجات فهذا الشرط باطل لمخالفته للشرع. وأما إن اشترطت زيادة في السكن عن بقية نساء مجتمعها ولم يكن لزوجها زوجة أخرى غيرها، فحينئذ هذا الشرط شرط صحيح، إذا لم يأتي الزوج لهذا الشرط حق للزوجة أن تتقدم للقاضي من أجل فسخ النكاح. هذا قد يحدث كثيرا في مثل أيامنا هذه بسبب تعدد المساكن، فتريد سكنا لوحدها. ومثل هذا ينبغي أن يلاحظ فيه جهتان. الجهة الأولى أن المرأة قد تريد التستر في نفسها وعدم التكشف عند أقارب زوجها، فيكون الزوج ساكن مع إخوانه، تترغب أن تكون مرتاحة في تنقلاتها لأنها تريد أن تغطي وجهها وأن لا يظهر شيء من بدنها. فإذا كانت البيت من ليس من محارمها فإنه يلحقها حرج وعنت، فمثل ذلك قد يكون مسوغا للمرأة بطلب سكن مستقل. الأمر الثاني أن تطلبه من أجل التهرب من المسؤوليات المتعلقة بوالدي زوجها، فمثل هذا لا يحسن للمرأة أن تفعله، بل ينبغي بها ويحسن بها أن تقوم ببر والدي زوجها قربة واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. فإن الزوج لو خير بين والديه وبين الزوجة في الغالب سيختار الوالدين، لأن الوالدين لا يمكن التعويض عنهما بخلاف الزوجة، خصوصا أن الزوجة إذا حرصت على والدي زوجها واحتسبت الأجر في ذلك، فإن الله سيهيئ من أبنائها من يقوم بحقها ويرعى شؤونها مستقبلا، وسيهيئ الله جل وعلا زوجة أو زوجات لأبنائها فيقوم بحقها. لأنه قد يرد في الحديث أن من أكرم شيخا لسنه هيئ الله جل وعلا له من يكرمه إذا بلغ مثل سنه. حينئذ يحسن أن لا تتهرب المرأة من مثل هذه المسألة، وأن تقوم بحق والدي زوجها، وأن تحتسب في ذلك خصوصا فيما يتعلق بوالدة الزوج.
شفت الشفات في أحد الأقوال في المسألة قبل هذه، إلى أن الزوجة يفترض أن تكون مع زوجها، يفترض مثلا هل يحق لها بداية أن تفترض عدم سفره سواء من البلد أو من الدولة التي هي يعني تعيش فيها؟
هذا الشرط شرط المرأة على زوجها أن لا يسافر، هذا شرط الصواب أنه شرط صحيح، يعني يتعلق به غرض صحيح للمرأة، لأنها تريد من يرعى شؤونها ويقوم بحوائجها ويحميها ويقضي وطرها ونحو ذلك من الفوائد التي تستفيدها من بقاء الزوج عندها، خصوصا إذا كانت أسفار الزوج متكررة أو كانت لبلدان مشبوهة أو موبوءة فتخشى انتقال الوباء إليها بالعدوى. فالأظهر من أقوال أهل العلم أن هذا شرط صحيح يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أوفيتم به من الشعور ما استحللتم به الفروج، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
شيخ اشترطت أن التي لا تعلق بمسألة الوفاء أن يطعها مثلا في مدة معينة، وحددوا ذلك بداية، هل يجب على الزوج أن يلتزم بهذا الشرط؟ وبالتالي لك أخل به فإنه قد يحق لها أن تفسخ النكاح.
هذا أيضا الشرط، يعني لا بد أن يلاحظ أن الزواج مراد بالتحقيق رغبات كل من الزوجين وقضاء وطر كل منهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للوسط وأحسن للغرب. حينئذ هذا مقصد من مقاصد النكاح، وبهذا الشرط يتحقق هذا المقصد. فهذا الشرط فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه يصح هذا الشرط ويلزم الوفاء به، فإذا لم يفي به الزوج جاز للزوجة أن تتقدم بفسخ ذلك النكاح.
الشيخ لعلنا العبارة نوعا ما، يعني إذا كان في بلد معين قد اعتاد أهل هذا البلد أن يشترطون شروطا معينة، وبالتالي نقول إذا لم تشترط عند العقد أنها تكون ملزمة اعتمادا على هذا العرف وعلى هذه العادة، أمامنا نقول أن الخاطر في هذه المسألة هي العقد، بحيث لو اعتاد أهل البلد على هذا الشرط لكنه لم يشترط في العقد فإنه لا يكون مؤثرا فيما يتعلق بالنكاح.
ما يتعرف عليه الناس يعتبر كأنه مشترط ولو لم يذكر في العقد. مثال ذلك: يتعارف أهل بلد معين على نفقة معينة للزوجة، هذا العرف يجب الوفاء به ويعتبر كأنه مشروط. كذلك لو كان أهل العرف يشترطون شرطا معينا في السكنة أو في نوع الوليمة المقامة للزواج أو في ذهب معين يدفع للمرأة، في بعض البلدان يدفعون في صباح يوم الزواج نوعا من أنواع الذهب، فمثل هذا ولو لم يذكر فإنه كأنه معروف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، مثل هذه الشروط المعروفة كأنها ملفوظة. أنا ما أدري لأي شيء كل شروط متعلقة بشروط الزوجة على الزوج، ما
لعلنا نعدل في بقية الحلقة فلن تكن الشروط إلى شروط الزوج. يعني الأمر التي تهم الزوج بداية المهر والنفقة وقد يتردد أحيانا فيها، هل يحق له الشيخ أن يشترط بداية عدم دفع المهر، أو أن يشترط بعد الزواج أن ينفق عليها كما هو يعني في بعض العقود التي تتمت بإذن الله خلال الحلقة؟
يعني لو اشترط الزوج على الزوجة أن لا يوجد مهر في ذلك العقد، فهل يصح العقد أو لا يصح. تقدم معنا أن المهر شرط من شروط النكاح، وأن هذا الشرط قد شرطه الشارع ولم يشترطه أفراد الناس، لكن لو اشترطوا ضد ذلك فقالوا قال الزوج أتزوجها بشرط أن لا يجب علي مهر، فحينئذ هل يصح النكاح أو لا يصح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم يقولون العقد فاسد، لأن قد يجب فيه شرط مفسد مناقض لمقصود الشارع، لأن الشارع قصد إلى أن يكون هناك مهر في عقود الزواج. وجمهور أهل العلم يرون أن الزواج صحيح وأنه يجب به مهر المثل، وقاسه على مسألة المفوضة أو المفوضة، وهو التي يحصل في عقدها زواج بدون أن يذكر فيه المهر، قال يجب فيه مهر المثل. ولكل من القولين وجهته، وإن كان الإنسان يميل إلى قول الجمهور تصحيح العقد وإيجاب مهر المثل. المسألة الثانية التي سألت عدم النفقة، يعني بعض الأزواج يتزوج ويشترط على زوجته ألا ينفق عليها، إما لكونها مثلا مدرسة أو موظفة أو لكونه عاجزا عن القيام بالنفقة. مذهب الإمام أحمد يقول بأن العقد صحيح لكونه قد استكمل الشروط واستكمل الأركان، لكن هذا الشرط باطل وبالتالي لا نلتفت إلى الشرط ويجب عليه النفقة فيما يأتي. قالوا أن صحة العقد لتوفر الشروط والأركان، وأما فساد العقد فلأن فساد الشرط فلأنه اشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد، لأن من مقتضى عقد النكاح أن ينفق الزوج على زوجته.
بالنسبة هذا المثال الشيخ يعني
ودي أن أذكر القول الآخر
أبشر مثلا أريد الشيخ الإشارة إلى ما ذكرته في هذه الحلقة من التفريق بين أثر الشروط في النكاح وشروط النكاح وشروط الزوج، تتضح في مثل هذا المثال.
القول الثاني بأن العقد صحيح وأن الشرط صحيح، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم، قالوا أن صحة العقد في استكمال الشروط، وأن صحة الشرط فلأن النفقة حق للزوجة، وصاحب الحق يجوز له أن يتنازل عن حقه، ولعل هذا القول الثاني أقوى، لأن هذا من حقوق الزوجة، والزوجات يجوز لهن، هو المكلف عموما يجوز له التنازل عن شيء من حقوقه، خصوصا أنه قد يحصل به مصالح للمكلفين، لأنه قد يكون المرء عاجزا عن النفقة وتكون المرأة قادرة على النفقة على نفسها وعليه، فتتحقق مصلحة الجميع في مثل هذا الزواج بدون وجود مضرة على أي منهما.
شقة يوجد بعد حالات الزوج قد يشترط عدم وطئ الزوجة إما لظروف خاصة به وإما لوضع معين، فهل يعني هذا الشرط يكون يعني محل اعتبار يكون له أثره؟
الأظهر أن مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، إلا أن يكون هذا مؤقتا لمرض أو نحوه، حينئذ يلاحظ مثل هذا الأمر.
لكل كبار سنه خلال بعض كبار سنه يحتاج إلى من يرعاه، ولكل قد يعقل ويشترط هذا الشرط لكل يكون معمول به.
في مثل هذا الأصل أن العقد يجب عليه أن يوجب عليه أن يقع الزوجة، ولكن هنا العقد عندنا عقد وعندنا شرط. في مذهب الإمام أحمد أن هذا العقد صحيح وأن الشرط باطل، وهناك قول آخر لتصحيح العقد وتصحيح الشرط، لأنه أقوى خصوصا إذا كان السبب بأمر دائم.
إذا اشترط الشيخ أن يكون لها قسم في الليل، يعني أن لا يقسم إذا كان عنده أكثر من زوجة لا يخطى بليلة معينة، فبالتالي نقول أن هذا العقد صحيح وهذا الشرط لا يؤثر فيه، أم أنه يكون له تأثير على العقد؟
يبدو أنك تقصد الزواج المشاعر، قد يكون هذا صورة من صورة، وهذا يسمونه قديما زواج النهاريات، وبين التابعين خلاف فيه، خلاف في شيئين، في صحة العقد وفي وجود الوفاء بالشرط. والأظهر أن العقد صحيح لاستكمال شروطه وأركانه، وأن هذا الشرط أيضا صحيح لأنها قد تنازلت عن شيء من حقوقها، لكن يلاحظ أنها لو رجعت في رضاها بذلك الشرط فإنها حينئذ يحق لها الرجوع، وبالتالي فإما أن يقوم الزوج بالكسر أو يطلق أو يجب عليه الوفاء بالقسم بين الزوجات، هذا يحصل دائما في أصحاب أكثر من زوجات.
فيما يتعلق بالشيخ زايد الاختيار هناك بعض الشروط التي نعلق فيها قليلا. يشوف إذا كان يشترط صفة معينة في المرأة إلا إسلامها أو مثلا جمال معين أو يشترط أن تكون من أسرة معينة، هل هذا الشرط يكون له أيضا أثر؟
كل شرط له تأثير في الزوجة، إما في رغبة الزوج في الزوجة، وإما في نجابة الولد، وإما في حفظ بيت الزوجية، أو غير ذلك من المقاصد التي يفقدها الزوج، كل هذا يجب الوفاء به لأنه يحقق مقصودا من مقاصد الشرع أو مقاصد المكلف. الأصل وجود الوفاء به، لكن عندنا مسألة وهو أنهم لو اشترطوا على هذا الشرط فبانت الأمور بغزة، اشترطها طويلة فبانت قصيرة، اشترطها بيضة فلم تكن كذلك، اشترطها مسلمة فكانت غير ذلك، حينئذ هذه الشروط شروط ملزمة وبالتالي يجوز له الفسخ. ماذا نفعل؟ ماذا يستفيد هو من الفسخ؟ ويستفيد من الفسخ أنه سيدفع المهر إذا وقعها. عندنا شيئان، إن كان لم يدخل أصلا فحينئذ يأخذ المهر كاملا، إن كان وطئ هذه الزوجة التي جاءت على خلاف شرطه، فإن كان ننظر من الذي غشه وغره، فإن كانت الزوجة هي التي غشته لم يدفع لها مهرا، وإن كان الذي غشه أو غره شخص آخر أما وليها أو وسيط بينهما فحينئذ يجب عليه دفع المهر للمرأة بما استحل من فرضها، ويعود على من غشه أو غره فيأخذ من المهر لكونه هو الذي تسبب في حصول ذلك.
هذه المسألة الشيخ تطبق على عمومها، يعني بالنسبة إذا كانت المرأة قصية يعني اتضح له العيب قبل أن يطع، فنقول أنه يعود على يعني يقبض الله يستعيد المهر أو يعود على من غشه، أما نقول أن العيب كان واضحا وبالتالي كان الإنسان أن يتدارك.
الكلام السابق هذا فيما إذا لم يرضى بالعيب أو لم يرضى بمخالفة الصفة، لما يقال لحيب وإنما يقال بمخالفة الصفة. أما لو رضي بمخالفة الصفة ووجدها صغيرة فلم يعني يأبه لذلك، وجدها قصيرة وكان قد اشترط عليهم أنها طويلة فرضي بذلك، سواء كان هذا الرضا بالقول أو كان ذلك الرضا بواسطة الوضع أو بإبقاء النكاح وعدم المطالبة في فسخه، فحينئذ هذا رضا وإسقاط بحقه في شرطه السابق، ومن ثم لا حق له في الفسخ ولا حق له في المحض، لأنه قد تنازل عن حقه برضاه بتصرف بمثل هذا التصرف.
جميل جدا. إذا تكرر شيخ كلامكم السابق يعني جواز لكل من الطرفين سواء كان الزوج أو الزوجة أن يشترط شروطا معينة، بعض العقود الشيخ قد يعني يكون فيها شروط يعني فاسدة أو مفسدة للعقد، بأن بداية الدكتور عرض عليكم ما يتعلق بنكاح الصغار، إذا تكرمتم بديان المراد بهذا النكاح ثم بيان ما يمكن أن يكون مفسدا له.
نكاح الصغار المراد به نكاح البدل، بحيث يقول أحد الوليين للآخر أنا أزوجك موليتي وأنت تزوجني مقابل ذلك موليتي، فهذا لماذا سمي شغارا؟ يقولون إن أكرمك الله الكلب إذا أراد أن يبول شغر مكان بوله، فرغبة من الشارع في التنفيذ من هذا النكاح سماه بهذا الاسم. لماذا سمي شغارا؟ لشغوره وحلوه من عدد من الأمور. الأمر الأول الرضا، الأمر الأول الرضا، لأن الزوجات في الغالب غير راضيات فهو يزوجها بدون رضاها، والشارع في الزواج يجب على الولي اختيار الكفء، وهو يلاحظ مصلحة المولية والمرأة ولا يلاحظ مصلحة الولي المجردة. ثم إن النكاح يترتب عليها الصداق الذي هو من حق المرأة. كون الولي يجعل فائدة الزواج له هو بتزوج من امرأة أخرى هذا يخالف مقصود الشارع الذي ملك المرأة المتزوجة الصداق. أو وكذلك هذا الشغار خال من المهر فليس هناك عوض في الغالب. ثم كذلك هو يخلو من كفاءة الزوج لأن الولي نظر إلى مصلحة نفسه ولم ينظر إلى مصلحة موليته. فبخلوه من هذه الأمور أو من بعضها في صوره سمي نكاح شغار في صوره من هذه الأمور. نكاح الشغار يعني لا فرق فيه بين أن تكون النساء المبدلات بنات أو أخوات أو بنات أخ أو عمات الحكم فيها واحد. لو مثلا قال شخص آخر أزوجك أختي على أن تزوجني بنتك حكم واحد في الشرع. أو قال أزوجك عمتي على أن تزوجني أختك أو خالتك الخالة من الخالة لها أو بنت أخيك كل هذا الحكم فيه واحد كله شرع لا يختلف في اختلاف. وقد تواترت النصوص في النهي عن نكاح الشغار جاء من حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة وهذه الأحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم. وقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. نكاح الشغار يقع على أنواع. النوع الأول ألا يسمى بينهما محرم يقول له أزوج أختي وزوجني أختك ما يسمون أي مهر. هذا فاسد باطل بإجماع أهل العلم ولا شك فيه فساد بوقوع الإجماع عليه. النوع الثاني أن يسموا مهرا سيلة ليس لذات المهر. زوجني أختك 10 قليل وزوجك أختي 10 قليل هذا لا يلتفت إليه على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب أحمد الجماعة من أهل العلم لكونه إنما سمي حيلة والشارع لا يلتفت إلى التحيل. الصورة الثالثة أن نذكر مهرا بإحداهن دون الأخرى زودني أختك وأزودك أختي وأعطيك 100,000 فحينئذ هذا أيضا على الصحيح أنه نكاح باطل في كلا الصورتين. وإن كان هناك يعني اختلاف بين أهل العلم فمنهم من يقول بأنه يصح نكاح التي أعطي لها مهر دون نكاح الأخرى لكن هذا القول غير صحيح قول مرجوح. وذلك لأني إنما زوجتك لأمرين بالمهر المسمى ولأجل الجبر الذي أعطيته لك. وحينئذ فالأظهر أن كلا الزواجين لا عبرة به ولا قيمة له في الشرع. الصورة الرابعة أن يسمى مهرا لكل منهما يزوجك أختي 100,000 على أن تزوجني أختك ومهر بمهري 50,000 أو نحو ذلك من الصور. فهذا موطن خلاف بين أهل العلم فمذهب أحمد والشافعي أنه صحيح لأنه قد سمي فيهما المهر. ونكاح الشغار ما لم يسمى نكاح الشغار إلا لخلوه من المهر. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك أنه لا يصح هذا العقد لأنه ليس المراد نكاح الشغار الخلو من المهر فقط وإنما فيه خلو من الرضا وفيه إبدال بدل فيه بدل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث تفسير نكاح الشغار لأنه أن يقول زوجتك أختي وتزوجني أختك ولم يذكر فيه لا وجود مهر ولا نفي مهر مما يدل على أن الصورتين كلاهما داخل في الحديث. ولعل هذا القول أرجح من القول الأول قول من يقول بإبطاله أرجح من قول من يقول بتصحيحه تصحيح يقول به أحمد الشافعي لكن هذا قول مرجوح على الأظهر. ولعل في هذا سدا لذريعه مثل هذا النكاح واعتبار رضا كل من الزوجين.
ايش هذا ليس من كلامكم ان مجرد اشتراط البدل يكون يعني كافي للتحليل سواء حصل رضا بين المرأتين كل واحد من زوجها يحصل أيضا دفع مهر. يعني مجرد الاشتراط يصير مفسد إلى
آخره. الأظهر أن مجرد الاشتراط مفسد لأنه يجعل البضع نهرا في البلاد الأخرى والبضع غير متقوم صاعي، وبالتالي الأظهر بطلان مثل هذا النكاح، ومن حصل منه نكاح على هذه الكيفية فعليه تجديده، يجدد عقد النكاح الصحيح. وإن كان حصل هناك أولاده فيما سبق فلعل هذا وطهم لشبهة يثبت به النسب، لكن نوجب عليه أن يجدد العقد مرة أخرى.
قد يتحرر الأخ بعض الناس بعض المشاهدين أن بعض الأسر تكون متداخلة، يعني شبه تعارف بينهم أن مثلا فلان لفلان من الأسرتين، هذه لفلان وأيضا من الأسر الشاب الآخر لفلانة، ويحصل الزواج بدون أي اشتراط، يعني في صورة المجلة كأنه شغال، لكن هل نقول أن هذا الجرد البدلية يعني بدون ما اشتراط هل يكون الاشتراط أيضا مفسد للعقد؟
نكاح الشغار لا بد فيه من اشتراط عقد زواج بعقد زواج. إذا لم يحصل اشتراط حقيقي أو عرفي فإنه حينئذ لا يكون من نكاح الشغار، ويلتفت إلى قضية الرضا، هناك رضا هناك مهر، هذا شيء مفتقد. وأما بنكاح الشغار فهو المشترط فيه اشتراط نكاح بنكاح.
من العقود أيضا الشيخ ممكن تشتمل على شروط مفسدة ما يسمى الشيخ بنكاح التحليل، بداية النبي للمشاهد الكريم المراد به هذا النكاح ثم حكم الشرعي.
نكاح التحليل أن يتزوج الإنسان امرأة من أجل أن يطلقها أن يبيحها لزوجها ولمطلقها الأول. مثال ذلك، الزوج تزوج امرأة فحصل بينهم خلافات فطلقها ثلاث طلقات، فحينئذ لا يجوز لها أن ترجع إليه، فمن إلا إذا تزوجت لزوج آخر، لقوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فحينئذ يعدل بعض الناس فيأتي بشخص أجنبي فيزوجه على تلك المرأة من ثم يطلقها بعد ذلك من أجل أن ترجع لزوجها الأول. هذا النكاح كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم عظيمة، ولا يجوز الإقدام عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللات وسماه التيس المستعار، وبالتالي هذا النكاح نكاح باطل ولا يجوز، ولا تحل يعني ولا يحل به أن ترجع إلى زوجها الأول.
نكاح النكاح يعني أيضا
قد من ندخل نكاح المتعة، هناك عدد من المسائل المتعلقة بنكاح التحليل قد يحتاج لها المشاهد. الأول، نكاح التحليل يقع على صور، الصورة الأولى أن يشترطوا عليهم أن يحللها لزوجها الأول، هذه بالإجماع أنها صورة باطلة ولا يجوز. الثاني، أن يكون فيه نية التحليل، ينوي الزوج أن يحللها لزوجها الأول بدون أن يقصد ذلك ولي المرأة ولا المرأة نفسها، فحينئذ الصواب أنه لا يجوز. هذا النكاح أيضا لا يحلل كما هو مذهب أحمد ومالك، لأنه يدخل في نصوص التحليل، وبما أنه نكاح فاسد فالنكاح الفاسد لا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح يحلها لزوجها في الأول، خلافا لمذهب أبي حنيفة والشافعي. الصورة الثالثة، شرطوا عليه التحليل فوافقهم بصورة ظاهرية، لكنه في نيته ينوي أنه نكاح رغبة وليس نكاح تحليل. ففي مثل هذه الصورة في الصواب أنه لا يجوز الإقدام على مثل ذلك، لكن هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك أو لا تحل، هذا ينبغي النظر فيه. والدليل أنها لا تحل في هذه الصورة لا يحل له الإقدام، لأنها بعد ذلك قد تضغط عليها وتتقدم للمحكمة أو تضايقه من أجل أن يفسخ النكاح لتعود لزوجها الأول. وإن كان مذهب جمهور أهل العلم على أن مثل ذلك جائز وأنه تحل به لزوجها الأول.
شيخ سعد، قبل الحديث هنا أنا طرحت عليكم ما يتعلق بنكاح المتعة، لأني أخشى أن الوقت يضيق على عرضه وبيانه،
فأستأذنك أن أختارها إلى حلقة قادمة، لكن دعني أشوف عدد على فضيلتكم بعض الأشياء التي تستجدك لدينا هذه الأيام، بما أن الحديث عن شروط الزوجين الشخصية متعلقة بدكتور عبد المفتاح غالبا ذمن هذه الشروط، عدم تذمين هذا الدفتر لشرط من الشروط سواء الزوج أو الزوجة هل يكون له تأثير في الإلزامية به بعد ذلك؟
نعلم أن عقود الزواج في جميع أصدر التاريخ الإسلامي لم تكن توثق مثل توثيقها في عصرنا الحاضر، وبالتالي فما اتفق عليه الزوجان فيما يتعلق بالشروط فإنه يعتبر صحيحا ملزما وإن لم يسجل في الدفتر دفتر النكاح. وهنا أشير إلى مسألة وهي أن الشرط يكون صحيحا إذا كان في وقت عقد العقد أو كان سابقا للعقد ومتفقا عليه بينهما، أما لو كان لاحقا وبعد العقد فالجمهور يرون أنه ليس شرطا لازما.
يعني من الأشياء المتكررة الآن الشيخ أن الفتاة تشترط أن تكمل دراستها أو تشترط استمرار في عملها في أوقات الدرس أو غيره، أيضا الشيخ يعني ما رأي الشرع في مثل هذه الشروط؟
هذه يدخل فيها أيضا من الخلاف مثل ما دخل في مسألة البقاء في بيت أهلها، ففي مذهب أحمد أنه شرط صحيح يجب الوفاء به وإن لم يفي به الزوج فللزوجة حق الفسخ فتتقدم للقاضي، وأما عند الجمهور فهم يرون هذا ليس بشرط صحيح، والصواب هو القول الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما عفيتم به من الشهور ما استحللتم به الخروج.
في مثال لخشبة المرأة العاملة لو اشترط زوجها جزء من راتبها أحيانا قد يبرر له بالأسئلة قد يوصي بها، هل هذا الشرط له اعتبار؟
اشتراط الزوج على زوجة شيئا من المال إن كان بدون مقابل وبدون أن تتنازل عن شيء من حقوقها فهو شرط، بدون أن تتنازل عن شيء من الحقوق هذا شرط فاسد ولا يحق له ولا يجوز له، لأن هذا يخالف مقتضى عقد النكاح الذي يقتضي أن يكون دافع المهر هو الزوج للزوجة. وأما إن كان ذلك في مقابل التنازل عن شيء من حقوقه من حقه الاستمتاع بالزوجة في أي وقت أو نحو ذلك من الحقوق، ويترتب على ذهابها للعمل أن تخل بشيء من حقوقه، وبالتالي هو يشترط عليها مالا مقابل التنازل عن مثل ذلك الحق، هذا الشرط شرط صحيح، لكن يشترط لها بعد ذلك أن تقول أنا بعد ذلك لن أدفع لك شيئا، فإن أردت الاستمرار في النكاح بدون أن أدفع فلك ذلك، وإن أردت أو أصريت على شرطك فحينئذ لك حق فسخ النكاح.
نعم، الحديث كما شيخ عن زواج الإسلام يعني هناك مسألة كثيرة ما تتحقق في هذا الزواج وإن كانت تتحقق في غيره، وما يتعلق في شرط الاشتراط عدم الإنجاب سواء من الزوج أو من الزوجة.
نعم، هذا الشرط شرط قد يشترطه بعض الزوجين سواء تشترطه الزوجة أو يشترطه الزوج، ولا أظهر أن هذا الشرط شرط فاسد لأنه يخالف مقتضى عقد النكاح ويخالف مقصود الشارع في تكفير الأمة، وبالتالي لا يحق اشتراط مثل هذا. هذه المسألة حدثت أخيرا بسبب وجود بعض وسائل منع الحمل الجديدة التي لم تكن موجودة في الزمان الأول، وسابقا يعني يذكرونها في مسألة العجل لو اشترطت عليه أن يعزل أو اشترط عليها أن يتعزل. يعني
أحسن الله عليكم شيخ ثابت، تجدكم في استقبال 6000 المشاهدين مشاهدي الكرام، فاصلة قصيرة ثم أعود لاستقبال اتصالاتكم، ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة لها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، ونبدأ باستقبال اتصالاتكم. الاتصال الأول من الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن، تفضل.
جزاكم الله خير الأخ معمر وشيخنا الفاضل، بارك الله فيكم وجعل الله ذلك جزاء حسناتكم. السؤال حفظكم الله في مسألة الشراء، يعني هل هي مختصة بالبنات أم يشمل كذلك لو حصل الهبة لبنت الأخ؟
طيب، هذا تارك عبد الرحمن. طيب شكرا لك عبد الرحمن، يعطيك العافيه. معنا ايضا الاخ محمد، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل محمد.
نشكركم على البرنامج النابع. ولدي سؤالين للشيخ.
تفضل.
الأول، تزوجت امرأة وكنت أظنها منتصفة بالصفة.
نعم.
بين خلاف ذلك، فهل لي الحق؟ السؤال الثاني، امرأة موسرة تزوجت رجلا واشترط أن لها الحق في استدعائه للوضع متى شاءت، فهل يصح ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله تسمع الإجابة من الشيخ الفاضل. شفتات حضرتكم الله كما تلاتي من المتصل الأول. يتسال الشيخ عن نكاح الصغار، يقول هل هو خاص بالجنات فقط أم قد يشمل أيضا غيرها من القريبات؟
عقد الصغار ونكاح الصغار ليس مختصا بالبنات، وإنما يشمل جميع الصور، سواء كانت استبدال أخت بأخت أو استبدال أخت ببنت أو استبدال عمة بعمة أو استبدال عمة ببنت أو ذلك من الصور. المهم أن يكون هناك امرأة في مقابل امرأة.
الأخ محمد الشيخ يقول أنه تزوج من امرأة وكان يعتقد يظن أنها متصفة بصفة معينة، إلا أنه اتضح لها خلاف هذه الصفة، ويتساءل الشيخ عن حقه في الصفة.
لو ظن أن امرأة متصفة بصفة جيدة تبين أنها متصفة بخلاف ذلك، كان يظنها بأضعاف تبينت ليست كذلك، رأى إخوانها فظنها أنها على صفتهم، حينئذ هو الذي فرط بعدم سؤاله وبعدم استفساره، ومن ثم هذا الظن الذي تبين خطأ لا قيمة له، ومن ثم لا حق له في فسخ النكاح. هنا أيضا مسألة متعلقة بهذا، وهو أنه لو شرط فيها شيئا وبانت أفضل من الصفة، حينئذ الصواب أنه ليس له الحق في الفسخ. بعض الفقهاء يقول إن كان له مقصد صحيح يحق له الفسخ، لكن الصواب أنه ليس له حق في الفسخ.
شفت عدسة الأول يقول أن المرأة موسرة تزوجة رجلا واشترط عليه أن يكون لها الحق في استدعاء حكم الإسلام.
مذهب الإمام أحمد أن هذا العقد صحيح ويجوز ويكون هذا العقد، لكن الشرط فاسد، لأن الوقع عندهم من حقوق الزوج. والشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم يرون أن العقد صحيح والشرط صحيح ويلزمه الوفاء به. أنا بودي قبل أن ننتهي من الحلقة أن نعيد ونختصر الشروط. نقول الشروط على ثلاثة أنواع، إذا اشترط ما هو من مقتضى العقد صح إجماعا، مثل أن يشترط مهرا أو يشترط نوعا من أنواع النقود في المهر أو نحو ذلك من شروط موافقة لمقتضى العقد. النوع الثاني ما يعود نفعه إلى أحد المتعاقدين سواء الزوج أو الزوجة. الإمام أحمد يعتبر هذا الشرط صحيح، مثل ما لو اشترطت حقا زائدا أو اشترط مثلا لا تسافر، أو ومالك يقول هذا الشرط مبطل للعقد وبالتالي العقد فاسد، والشافعي وأبو حنيفة يصححون العقد لكنهم يبطلون الشرط. النوع الثالث ما ينافي مقتضى العقد، مثلا يشترط عدم المهر، يشترط عدم النفقة، فالإمام أحمد يرى أنه شرط باطل، والشافعي يرون أنه غير مصحح للعقد بل هو عقد باطل، فهم يبطلون العقد ويبطلون الشرط بخلاف أحمد، فهو يبطل الشرط ويصحح العقد، ومن هذا اشتراط عدم الوضع. النوع الأخير من أنواع الشروط توقيت النكاح أو ربطه بعقد آخر، فهذا مبطل للعقد باتفاق الأئمة، ومن هذا نكاح الشعار ونكاح المتعة، ولعل من نجي الحديث.
أحسن الله عليكم شيخ فادي، جزاكم الله خيرا. فيما يتحق لا يكون إلا نتقدم بكم جميع المشاهدين بالشكر الجزيل لمعاليكم، جزاكم الله خيرا.
وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق.
اللهم آمين. شهدي الكرام، كنت وياكم بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري. عرضنا هذه الحلقات مما يتعلق بشروط الزوجين كما ذكرت في بدايتها في مطلعها، أن حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل ستكون لعرض أسئلتكم التي وردت لنا عبر الجوال الذي هو مخصص للرسائل فقط، لا تستقبل عليه أي مكالمة. أيضا استفساراتكم الواردة من خلال الموقع. لقاء لا يتجدد بكم في الأسبوع القادم، لذلك من خلال الله ورعايته.